الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات وشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب النصيحة: وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب النصيحة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم.
نعم، رضي الله عن الصحابة الكرام الذين من أعظم فضائلهم نقل الشريعة، نقل الشريعة من أعظم فضائلهم. ويترتب على ذلك مسألة، وهي أن الطاعن في الصحابة رضوان الله عليهم طاعن في الله وطاعن في رسول الله وطاعن في شريعة الله. أما أنه طاعن في الله فلأن الله سبحانه وتعالى زكاهم وبين فضلهم في كثير من آي القرآن، فالطعن فيهم رد على الله في حكمه. كيف يقول الله عز وجل في قوم كافرين عند الروافض والخوارج إلا النفر القليل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. وكيف يمدح الله عز وجل قوما كافرين بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. وكيف يمدح الله عز وجل قوما كافرين فيقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات. إذن هذا يكون ردا على الله عز وجل في حكمه. كيف يمدح الله قوما وهم كفار؟ فإما أن الله عز وجل خبره خبر الصادق، وهذا من باب التنزل، وإما أن هؤلاء صادقون، ولا شك أن هؤلاء كذبة. أما الروافض فكفار، وأما الخوارج فالصحيح أنهم ليسوا كفارا، وعلى هذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم. والفارق بين الروافض والخوارج مع أن كل منهم يكفر جل الصحابة، أن الخوارج إنما كفروهم بالتأويل، بالتأويل، فكان لهم نوع شبهة. أما الروافض فكفروهم بالتكذيب، وبالتالي لا شبهة لهم. فالروافض كفار، وإنما يكفرونهم تغيظا وحقدا على الصحابة. ولهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحكم من قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، غلا للذين آمنوا. قال: ومن هنا فالروافض ليس لهم نصيب في الفيء. لماذا؟ لأن في قلوبهم غلا للذين آمنوا. أما الخوارج إنما أوتوا من قبل تأويل، وإن كان التأويل تأويلا مردودا لكنه شبهة في باب التكفير. ولولا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروهم وقاتلوهم، ليس قتالا مرتدين لكفرناهم بلا توقف. ولهذا وإن كان هذا قال به بعض أهل العلم أي تكفير الخوارج كما هو ظاهر ما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم من القدامى والمعاصرين، وهو قول شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إلا أن في الحقيقة يرده إجماع الصحابة، فإننا لا نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلف أحد منهم في ما يتعلق بتكفير الخوارج، وإنما قاتلوهم مع علي رضي الله عنه ليس قتال المرتدين، ليس قتال المرتدين، ولو كانوا كفارا لقاتلوهم قتال المرتدين، لقاتلوهم قتال المرتدين. ولما نظرهم ابن عباس رضي الله عنهما ما أخبرهم بأنهم مرتدون، وإنما خاطب قوما ضالين. ولهذا فالصحابة بمجموع قتالهم قاتلوا الكفار من الوثنيين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوا أهل الكتاب، قاتلوا المرتدين كما قاتل الصديق، قاتلوا الطائفة الممتنعة عن أداء شعائر الإسلام، قاتلوا البغاة، قاتلوا الخوارج. كل هذا القتال بجميع أنواع حصل من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جميع أنواع القتال وقعت من النبي والصحابة، والحمد لله رب العالمين أن وقع هذا، بحيث انضاف إلى النصوص الشرعية الفهوم الصحيحة التي لا اختلاف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة. ماذا عسى أن تقاتل؟ تقاتل كفارا وثنيين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، تقاتل أهل الكتاب وصفة القتال قاتلهم النبي، وإن اختلف أهل العلم في الجزية في غير أهل الكتاب، فقد اتفقوا على أخذها في أهل الكتاب لوجود النص من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن أنهم صاغرون، وجاء النص في المجوس في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، مجوس هجر، ثم تنازعوا في أخذ الجزية من غير هؤلاء، لكن اتفقوا على قتاله وتنازعوا في الجزية، فاتفقوا على أن تأخذ من وثنيين من أهل الكتاب ومن المجوس، ولكن اختلفوا في من هم عدا ذلك، والصحيح أن الجزية تؤخذ من الجميع، تؤخذ من الجميع. وأما النص على أهل الكتاب في الآية فإن هذا من قبيل ما يناسب قتال المرحلة، لأنه في هذه الآيات بعد نزول هذه الآيات لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين بعد فتح مكة، وإنما كان القتال بعد ذلك لأهل الكتاب، فكانت الآية موافقة للحال، ليست أنها حاصرة للأحكام. والدليل على ذلك أن الآية لم تذكر المجوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ المجوس من مجوس هجر، والمجوس أشر من الوثنيين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أيضا كان يأمر قواده بهذا، إذا نزلت بساحة المشركين فمرهم بكذا وكذا النص، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح قبول الجزية من الجميع، قبول الجزية من الجميع، لكن هذه مسألة نزاع. طيب، بهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد قاتلوا جميع الكفار من وثنيين ومن أهل الكتاب، وفيه رد على من يقول بأن أهل الكتاب مسلمون، إذ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم؟ قد يقول قائل يقاتلهم ولا يلزم من القتال الكفر، نقول نعم صحيح لا يلزم من القتال الكفر، لكن قد نص الدليل على كفرهم، كفر أهل الكتاب، سواء في القرآن أو في السنة. فمن القرآن قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى غير ذلك من هذه الآيات. وأما نصوص السنة فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين في حديث هرقل: أما بعد أسلم تسلم، وقد كان نصرانيا، أسلم أسلم تسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد راسل ملوك الأرض من جميع هذه الطوائف، قد راسلهم بالإسلام والدخول في الإسلام. طيب، ثم قاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين، المرتدين تنفيذا لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فقاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين وأجمع الصحابة على قتاله، وأن المرتد لا يقر على ما هو عليه، ولهذا ليس في المرتدين مستأمنون ومعاهدون وأهل ذمة، ما يقال في المرتدين، إنما المرتدون يقتلون فورا، إما الإسلام أن يعودوا إلى ما كفروا به، وإما القتل، لا يقر المرتد. كما جاء في الصحيح أيضا أن معاذا رضي الله عنه لما أتى أبا موسى الأشعري في اليمن، لما أتاه فوجد عنده رجلا قائما فقال له: من هذا؟ قال: هذا رجل يعني ارتد وكذا. قال: والله لا أجلس حتى يقتل. ولم يجلس معاذ رضي الله عنه حتى قتل. فإن المرتد ما يقر، يقتل مباشرة. أربعة، قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة، هذه طائفة ممتنعة، وهؤلاء غير المرتدين في وصفهم وفي حكمه، فهؤلاء ليسوا مرتدين عن الإسلام، وإنما ممتنعون عن أداء شعيرة بتأويل عندهم. أما من جحد الزكاة هذا كافر وهذا مرتد، إنما من لم يجحدها وإنما منع أداءها للإمام هذا يسمى بالطائفة الممتنعة. والطائفة الممتنعة حدها هي الطائفة التي تقاتل عن شعيرة من شعائر الإسلام ظاهرة، ولا يلزم أن تكون واجبة، المهم أن تكون شعيرة ظاهرة. فلو امتنع قوم عن أداء صلاة العيدين، عن الجماعة، عن الأذان، فإنهم يدعون إلى ذلك، فإن أبوا قاتلهم الإمام. والطائفة الممتنعة هي الطائفة التي يقاتلها الإمام، وليس الطائفة الإمام. طائفة الإمام إذا لم تأتي بشيء من الواجبات فإنه يقال ترك واجبا من الواجبات، فيكون حكمه أنه آثم. إنما هذه الطائفة التي تمتنع عن أداء شعيرة فإن الإمام يدعوها لأدائها، فإن أبت فإنه يقاتلها، وبمجرد إبائها وامتناعها لا تكفر. لكن إن قاتلت الإمام فهل تكفر أم لا؟ هذه مسألة نزاع عند أهل العلم، هل يكفرون بقتلهم أم لا، على قولين. والذي عليه جماهير الفقهاء والعلماء أنهم لا يكفرون، وهذا هو الصحيح. ولو كانوا يكفرون ما أشكل ذلك على أبي بكر، على عمر رضي الله عنه حين راجع أبا بكر رضي الله عنه وقال: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ولا يخفى على عمر أن المرتد لا يعمل بشهادتيه ولا بصلاته ولا بصيامه إذا جحد شيئا من الدين، أو ما إذا منع أقصد شيئا من الدين أو كذا. وإذا ارتد فإنه لا تنفع الشهادتان ولا صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا. وأيضا الصديق رضي الله عنه لما رد عليه لم يرد عليه بأدلة الردة وقال من بدل دينه فاقتلوه، وإنما رد عليه بماذا؟ بالأدلة القاضية بالقتال لا بالكفر. فقال: والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وقال: لأقتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. فاستدل بأدلة القتال لا بأدلة الكفر. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وهذا الذي نميل إليه، أن الطائفة الممتنعة لا تكفر ما لم تجحد هذه الشعيرة، ولأنه إذا كان لا يكفر بالامتناع فإنه لا يكفر بالقتال، لأن القتال ليس من المكفرات ولا من النواقض. إذا كان لا يكفر بالامتناع معنى أنه لم يأتي بردة ظاهرة، فإنه لا يكفر بالقتال، وإنما يزداد إثم وجرمه ويخشى عليه، ويخشى عليه إن قتل على ذلك يخشى عليه. فليس القتال بمكفر، ولا يقال من لازم القتال الكفر، وإلا كانت الطائفة الباغية كفارا لأنهم يقاتلون أيضا البغاة. ثم قاتل بعد ذلك علي رضي الله عنه البغاة كما جرى بين علي وبين معاوية رضي الله عنه، ثم قتل علي رضي الله عنه الخوارج، وكان قتال الخوارج في درجة بين قتال المرتدين وبين قتال البغاة، كان في درجة بين هذا وذاك قتال الخوارج. وبهذا ينتظم لنا جميع أنواع القتال، جميع أنواع القتال. فقتال الوثنيين هذا كان على زمن مين؟ قتال الوثنيين على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتال أهل الكتاب أيضا في آخر عهد النبي لما ذهب لقتال الروم وكذا، ثم في عهد الصحابة، ثم قتال المرتدين كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم قتال الطائفة الممتنعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم قتال البغاة في عهد علي رضي الله عنه، ثم قتال الخوارج في عهد علي رضي الله عنه. ماذا بقي؟ هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جميع أنواع القتال عندنا ضابطها وشرطها وصفتها وأحكامها موروثة من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فمن كان النبي وصحابته إمام أئمة له فلن يضل ولن يشقى، فلن يضل ولن يشقى، وعليه فالقتال بجميع أحكام موجود. كيف تقاتل بغة؟ كيف تقاتل خوارج؟ كيف تقاتل طائفة ممتنعة؟ كيف تقاتل مرتدين؟ كيف تقاتل أهل كتاب؟ كيف تقاتل وثنيين؟ كل واضح. ما الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ ما بقي شيء من أنواع القتال والحمد لله. بقي قتال الفتنة، وهو أن يقاتل ناس قتال قبلية، قتال عصبية، قتال تحت راية عمية، قتال لم يتوافر فيه الشروط، هذا يسمى بقتال فتنة. وكل قتال لا يؤدي مصلحة الشرعية بضابطه الشرعي فهو قتال فتنة. ولا رأي في الإسلام أشر من رأي يراق به دم امرئ مسلم، لا رأي في الإسلام أشر من رأي يراق به دم مسلم ويراق به آلاف الدماء من المسلمين، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا أشر في الإسلام من رأي يراق به دماء آلاف من المسلمين من غير تحقيق مصلحة شرعية. هذا ملخص لأقسام وأحكام القتال الوارد في عهد النبي والصحابة الكرام، فشد به عضديك فإنه ملخص نافع مختصر في أقسام وأحكام القتال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. بناء على هذا ما حكم الخوارج؟ نقول قبل الجواب ما حكم الخوارج عند الصحابة رضوان الله عليهم لما قاتلوا، إن كفروهم لزمنا التكفير ولا يسعنا مخالفة الصحابة، وإن لم يكفروهم لزمنا عدم التكفير ولا يسعنا الخروج عن منهج الصحابة. إذن السؤال المطلوب ليس إلا الاجتهاد في مسألة واحدة، ما هي؟ هل كفرهم الصحابة فلا يسعنا الخروج عن كلامهم وحكمهم، أو لم يكفرهم الصحابة فلا يسعنا الخروج عن حكمهم وعن كلامهم؟ الجواب لم يكفرهم الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن الصحابة يختلفون في هذا، فلم يقاتلهم علي رضي الله عنه قتال المرتدين فيسبي النساء ويجهز على الجريح وغير ذلك، وإنما قاتلهم علي رضي الله عنه قتال فوق قتال، هم بغاة في الجملة في القتال، لكنه فوق ذلك فقد أخذ أموالهم التي في ساحة المعركة، لكنه لم يسبي نساءهم ولم يجهز على جارحهم ولم يتبع مدبرهم إلا من علم أنه سيأوي إلى طائفة تعود على الفسمونية بعد ذلك، وبالتالي لا يسعون الخروج عن هذا. ولم أجد الحقيقة من ذكر نزاعا بين الصحابة رضوان الله عليهم في تكفير الخوارج، بل المنقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا الخوارج. ذكر هذا ابن القيم رحمة الله عليه، تجدون هذا موجودا، ابن تيمية أقصد رحمه الله تعالى، أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلوا في كفر الخوارج، وإنما قتلوهم واتفقوا على قتاله. ولهذا في قتال علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه اعتزل جل الصحابة هذا القتال، اعتزل جل القتال، فقد كانوا 10,000 كما جاء في أثر ابن تعالى، هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. هذا في قتال مين؟ في قتال علي رضي الله عنه ومعاوية. أما الخوارج فلم يتخلف منهم 30، لم يتخلف منهم 30، ولا نعلم أحدا تخلف عن قتال الخوارج أو أشكل عليه قتال الخوارج. فدل هذا على أن قتال الخوارج لم يكن كقتال معاوية رضي الله عنه الذي اعتزله جل الصحابة رضوان الله عليهم. فالحمد لله، اسعد بهذا الأصل العظيم، لأن فتنة كل قوم في كل عصر السيف في المسلمين، هذا هي فتنة، استعد لها، إن لم تكن اليوم فغدا، إن لم تكن غدا فالأسبوع القادم. الأحداث، أحداث الدماء على مدار الدقيقة، سجل فقط، ما في مصالحة ولا في هدنة ولا في رفع قتال. السيف موجود منذ أن فتح، من زمان عثمان، لن يغلق الباب، كسر خلاص، كسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انكسر الباب خلاص، كسر. ولهذا لن تضع الحرب أوزارها، وسيخرج كما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج، كلما خرج قرن، كلما قطع قرن خرج قرن آخر، وهكذا. استعد يا سلفي، يا سلفي، ذاكر، اجتهد، استعد لرد شبهات الخوارج المتنوعة، فإن ذا الخويصرة وإن مات بدنا بقي فكرا وسيبقى، كما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أن الباب كسر ولن يعود، أن الخوارج قرون، كلما كسر قرن وقطع خرج قرن آخر. استعد، أسماء اليوم تنظيم قاعدة، بكرة بقى داعش، بعديه بقى بيت مقدس، بعد كده بقى بوكو حرام، لسه من أيام أقرأ في النيجر ومالي وإياد أبو غالي، ده طائفة أخرى تبع تنظيم القاعدة طلعة هناك، وكل هؤلاء ينفق عليهم الغرب، الغرب يريد الخوارج، الغرب يريد داعش، الغرب يريد القاعدة، الغرب يريد هؤلاء حتى يصطاد بهم وحتى ينفذ مخططاتهم. الغرب يريد حماس، الغرب يريد إيران، الغرب يريد بشار، الغرب يريد هؤلاء. هيكم أن تظنوا اللي بتقرأوا هذا في عناوين الصحف واللي بتقرأوا هذا على وجهات الإعلام ده شيء من السياسة الإبليسية، لكن الحقيقة غير، الحقيقة غير. إيران متفقة مع ترامب الأمريكي من قبل على عدد الصواريخ وتنزل فين وتروح فين، اليهود مع نصر الله في اتفاقات. دعوكم من هذا، لا تكونوا سطحيين محللين حسب جريدة نيوز ولا العربي ولا الجزيرة ولا حللوا من قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة أعلم الناس بالواقع، أعلم الناس بالشريعة، أهل السنة. بينما يدرس من يزعم السلفية يقولون وسائل غزو الفكر وصنفون الكتب القائمة على النشاط إخبارية والقائمة على مذكرات غربية والقائمة على البروتوكولات الصهيونية. أهل السنة عارفين، أهل السنة عندهم الآية الوحيدة تقضي على كل شيء، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته، لن ترضى عنك اليهود. من الذي قال هذا؟ الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم يتولوا منكم فإنه منهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق ودوا لو تكفروا ودوا لو تكفرون. ده أنت تقرأ كتاب ليه في غزو الفكر؟ عايز إيه؟ عايز إيه في غزو الفكر؟ هو ده أهو بيان حال القوم. لا يمكن لا يمكن بيان حال القوم. فهذا الفقه مهم أن تعرف أقسام القتال وأحكام القتال في عهد النبي والسلف الكرام. لماذا؟ لأننا سنأخذ هذه الأحكام برمتها ونتحكم إليه. يبقى إذن السؤال، إذا تكلمنا في مسألة الخوارج كفار هم أم لا، يبقى المطلوب بحثه سؤال واحد، الكفار هؤلاء بعد الصحابة ولا في زمن الصحابة؟ في زمن الصحابة. قتلهم الصحابة ولما قتلهم الصحابة؟ قتلهم الصحابة. يبقى عندنا قتال وحكم، فنحن نتقيد بالصحابة قتالا وحكما. فهل قتلوهم؟ قتلوهم، قتلوا الخوارج. طيب، ولهذا يقاتل أهل البدع ويقاتل أهل من الخوارج وغيرهم، يقاتلون. كانت لهم شوكة وكذا يقاتلهم الإمام، وإن كانوا أفرادا وكذا يأتي بهم الإمام، وله أن يقتل إذا رأى المصلحة في ذلك أن يقتل. إذا كانوا أفراد ليس لهم شوكة، له أن يقتل وله أن يسجن وله 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 إلى آخر ذلك، له ذلك له ذلك، لأنهم من المفسدين في الأرض. وأحيلك إلى أقسام طيبة ذكرها ابن قدامة في المغني، في المغني أقسام أولى من الخوارج ومن قطاع الطريق ومن هذه أحكام ذكرها ابن قدامة في المغني وفقهاؤنا ذكروها، لأن هذه المسألة مسألة خطيرة، مسألة خطيرة إن لم تفهمها ضعت. يعني التنظيمات التكفيرية والجماعات الإرهابية بتعتبر أن حكام المسلمين طائفة ممتنعة، امتنعوا عن حكم بما أنزل الله، ولهذا يقاتلونهم طائفة ممتنعة، فيقاتلونهم من هذه الحيثية أنهم طائفة ممتنعة وأنهم كفار كما كفرهم بعض السلف، فيرجحون هذا القول ويقاتلونهم لأنهم طائفة ممتنعة. ولهذا يأتون بكلام ابن تيمية في قتال طائفة ممتنعة وقتل التتار وقتل كذا، وينزلون ذلك على حكام المسلمين أنهم الطائفة الممتنعة. ممتنعة عن ماذا؟ من الذي دعاهم فامتنعوا؟ لكنهم لم يطبقوا أحكاما شرعية. مثلا إذا لم يطبق أي حاكم يعني الأحكام الشرعية وأن يحكم أنزل الله، إذن شأنه شأن العصاة الذين تركوا واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات. لو الحاكم لم يؤدي الزكاة، لم يؤدي الزكاة، لو الحاكم امتنع عن أداء الزكاة، نقول طائفة ممتنعة. فهذا الطائفة الممتنعة يقاتلها السلطان، لا أنها تقاتل السلطان، لسبب بسيط. لو أنك اعتبرت الطائفة الممتنعة هي طائفة السلطان، من الذي يقاتل؟ ما تقول المسلمون جمع مذكر سالم، من من المين؟ ورايتهم تسمى راية ايه؟ من سيقاتل السلطان وطائفة السلطان؟ من؟ ها؟ من هم؟ سميهم لنا. وحينئذ رايتهم ماذا؟ ومتى شرع قتال المسلمين لطائفة السلطان؟ إلا أن يكفر السلطان، فإذا كفر السلطان وصار مرتدا حينئذ يخرج عليه مع القدرة من أهل الحل والعقد، فتكون طائفة مشروعة وراية مشروعة، راية أهل الحل والعقد مع السلطان إذا كفر. واضح يا إخواني؟ يبقى هذه أحكام دقيقة مركزة في بيان هذا. إذن السؤال الأول هو الصحابة مع الخوارج ماذا كانوا؟ كفروهم؟ لا. قتلوهم؟ نعم. ما صفة قتلهم؟ جعلوهم في برزخ بين المرتدين وبين البغاة. هذا ملخص لهذه الأحكام. فإذا عرفنا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفرهم فلا يسعنا إلا هذا. نعم. أي أهل الحل والعقد هم أهل الحل والعقد. فصرنا الماء بالماء، معروف هذا مصطلح عند أهل العلم. أهل الحل والعقد أي من بهم يقع الأمر والنهي والتنفيذ وغير ذلك في حدود ما وكلوا به شرعا. فمثلا في أمتنا الآن من الحل والعقد علماءنا الكبار وأهل الاختصاص من كل باب، الساسة، الاقتصاديون الذين يقع بهم الأمر. لو أن الآن مات السلطان في أهل حل وعقد، بيقوم مقام السلطان على طول، بيقوم عندنا دولة بتقوم مباشرة. مات السلطان ما تسقط الدولة، يعينوا واحد كمؤقت في هذا الأمر يقوم بكذا. من اللي بيعين؟ هشام؟ لا، ليس أهل حل وعقد، منهم المعنيون. المعنيون ده رئيس مجلس الوزراء، المعنيين دول الحكومة، من جيش، من شرطة، من كذا، وهكذا. زي ما عندهم مثلا أنظمة، إذا إنه الحاكم حصل كيت وكيت فالمجلس العسكري بيتولى مثلا أمر، أو رئيس اللجنة الدستورية أو المحكمة الدستورية أو إلى آخره. المهم حسب الأنظمة. فأهل الحل والعقد من يناط بهم الأمر في التنفيذ والتطبيق ممن هم في ذلك الذين ينعقد بهم الأمر، هؤلاء هم أهل الحل والعقد الذين يختارون السلطان إذا لم يكن للأمة سلطان. هؤلاء هم أهل الحل والعقد، ليس عموم الأمة، إنما المعنيون، المعنيون من الساسة، المعنيون من العلماء، وهم داخلون في قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم على تفسير السلف العلماء والأمراء. فإذا مات حاكم قام، زي مثلا احنا في الكويت، مات حاكم الكويت من أيام رحمه الله، مات، إيه اللي حصل؟ البلد كل واحد يمشي هنعين مين؟ إيه رأيك ناخد جرمة؟ إيه رأيك ناخد رئيس الحي؟ ولا مين؟ إيه اللي حصل؟ الحاكم مات لكن الدولة ما ماتت. كيف؟ قام من يتولى الأمر بعد السلطان مباشرة. كيف تم؟ خدوا انتخابات؟ لا. رجعوا للناس؟ لا. أمال إيه؟ أهل الحل والعقد المعروفون من مجالس وزارية ومن هيئة شرعية وقانونية وغير ذلك يقومون بالتنفيذ. دول أهل الحل والعقد، مش أنت، مش حزبتك، مش جماعتك، مش حزبك، مش طائفتك، مش أميرك، مش كذا. المناط بهم الأمور في استتباب الأمور. عمر رضي الله عنه جعل الخلافة في مجموعة، في ستة، وأن يختاروا منهم، أن يختاروا منهم. لما قتل عثمان أهل الحل والعقد ولوا عليا رضي الله عنه. فأهل الحل والعقد من بهم تسير الأمور وتنعقد الأمور بما لا فتنة فيه، جهات رسمية معروفة، من مجالس، من كذا، حسب بقى كل عصر، حسب كل عصر. احنا عندنا الآن في أنظمة، في أي دولة من الدول لو مات سلطان، قتل السلطان، قتل الحاكم مباشرة، الدولة ما تقتل، الدولة ما تموت، فيها على طول مباشرة بيقع. مثل ما قامت عندنا الثورات، ها؟ لما قامت الثورة في 25 يناير إيه اللي حصل؟ كل واحد حمل حبله على غاربه؟ أبدا. في جيش مسك البلد، في مجلس كذا، في كذا كذا، هم هؤلاء الذين يقال أهل الحل والعقد. ولا ينبغي أن ننازع أهل الحل والعقد فتنقلب فتنة وكل طائفة تقاتل من وراء أميرها. ولكن نرجع في ذلك إلى أهل الحل وعقد المعنيين المعروفين ويستتب الأمر. ولهذا إحنا ما عشنا ليلة بفضل الله ما نذكر ليلة بتناها بلا راية بفضل الله. لما سقط مبارك وعينوا المجلس العسكري كان ولي الأمر المجلس العسكري، ورددنا على البعض الذي تكلم في المجلس العسكري، رددنا تجدون مقاطع في الرد على هذا. ولما من المجلس العسكري عين هذا عدل منصور، وبعد ذلك عدل منصور تعين وراء عدل منصور، احنا مع الجماعة، احنا مع الراية. ما يمكن نبيت ليلة بلا راية. الراية دي رئيس معين اسمه إبراهيم، او الراية دي مجلس معين اسمه المجلس العسكري. المجلس العسكري ده حطها عند واحد، احنا مع الجماعة، انما الجمعة مع من غلب. واضح يا اخواني؟ ما نعيش ليلة بلا امام ابدا، ما نعيش ليلة بلا امام ابدا ابدا، فضل من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ الامام موجود، يا الامام هذا حاكم، يا الامام ده مؤسسة، يا الامام ده جهة يناط بها الامور. نحن مع حاكم، مع اهل حل وعقد، نحن لسنا مع فوضى ابدا. ديانة، ديانة، مش يعني هذا، لا، ديانة ديانة، نحن مع ديانة. نحن لو سئلنا الآن عن واقع السودان والدعم السريع والجيش السوداني إلى آخره، مثل هذه الأمور، هذه الأمور اللي ترتب على فوضى واقع السودان، واقع مرير قال يا إخواني، لكن غطى عليه واقع غزة، واقع غزة، إنما واقع السودان مرير مرير. أنت تتكلم في غزة في 365 كيلو، لما أنت تتكلم في السودان قد مساحة مصر كام؟ خلاص يا اخواني، غصب نساء واعتداء واموال ودماء، والغرب ايضا يدعم هذا ويشعل هذا. وقع السودان يا اخواني وقع مرير مرير، برضو ايضا حصل من الخوارج لما خرج على حكمهم. حاكم اخواني، حاكم اخواني، بس مش كافر، حاكم اخواني تنتظم به البلاد. في حاجة اسمها دولة السودان، في حاجة اسمها حفاظ على اموال وعلى اعراض. راح الحاكم هذا، طيب نحن عندنا قاعدة إلى أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولما نرى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، من اللي هيحاكمه؟ من اللي هيحاسبه؟ من اللي هيزيله بلا مفسدة؟ حتى لو كافر، لو حكم مصر ميخائيل ليس حاكما شرعيا وليست له ولاية شرعية، لكن ننازعه في ضوابط، في دماء، في فتن، في فوضى، قد تعترض على ميخائيل فيأتيك غرب بأكمله، يبقى ميخائيل أهون. اعقلوا اعقلوا، فلا رأي في المسلمين أفسد من هذا. ولهذا نقول من ضبط السنة وضبط القتال والله ما يخيل عليه مسألة. واقع السودان واقع مرير، وضع الغرب هذا ليستفيد من ثروات السودان، وتتنازع القوى الغربية، أمريكا، الصين، كذا، بيقتسموا بلاد المسلمين يا إخوان، يدركون إفريقيا هذه وبلاد المسلمين الغنية بالثروات التي يحرم منها هؤلاء، ويريدون أن يأخذوها، ولهذا لا يريدون استقرارا، ولن يكون هناك استقرار في المنطقة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. شوف الدنيا كلها تمشي إلى آخر الزمان، فتن حروب فتن حروب فتن، اسمع مني، فتن حروب فتن حروب، ضعف قوة، قوة عظمى اليوم، غدا قوة سفلى، والتانية في قوة عظمى، وهكذا. وهيبقى هذا الأمر ما لم يرجع المسلمون إلى دينهم. فإذا رجع المسلمون إلى دينهم قوي المسلمون شيئا فشيئا حتى تكون العاقبة للمتقين. لكن بين يدي هذا الفتن والمحن والقلاقل والحروب، ومن أهل الكفر من الخارج، ومن أهل البدع من الداخل، وبين هذا الواقع المظلم طائفة قائمة بالحق لا يضرهم من خذلهم، وهم إن شاء الله آباء وأجداد الطائفة المنصورة التي تأتي في آخر الزمان للقتال، لقتال اليهود. حينئذ ينطق الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي فاقتل. فاحنا الآن مرحلة إظهار سنة، مرحلة كذا، لكن الحروب حولك، الحروب حولك اليوم، السودان، ليبيا، جزائر، تونس، يمن، كذا وكذا، الحرب سجال إلى أن فلهذا لا ينبغي أن ترسب السنة. السنة نجعلها فوق، هي القمر الذي يصور هذه الأحداث، لأنه ينخرط في فصيل من هذه الفصائل. فالسودان بعدما خرج عليها على حكامها الناس، شوف اليوم كيف السودان، السودان وتولاها المجلس العسكري أيضا هناك، وتولاها سلطة كذا وكذا، ثم إنه انشق عليها هذه الطائفة. فنحن نكون مع أي طائفة رسمية، أهل حل والعقد، إذا انتهت البلاد إلى طائفة إلى مجلس إلى كذا، فهو أهل حل والعقد الذي لا يجوز منازعته، الذي لا يجوز ماذا منازعته، وهكذا. فالمسائل مسائل لابد أن تنضبط بالواقع، بالأدلة الشرعية. والحمد لله كما قلنا واقع الصحابة استوعب كل هذه الأحداث وكل أنواع القتال وأقساب القتال. وإذا رجعتم ذلك في كتب أهل العلم وجدتم هذا واضحا بينا، ولله الحمد والمنة. لكن الخوارج وكثرة الخوارج وشبهات الخوارج لبست على الناس هذه المسائل، وظنوا أن الواقع الذي يعيشون فيه غير الواقع الذي ذكره الفقهاء، وكل يدلي بشبهة حتى يقنع أتباعه أنه المجاهد في سبيل الله، وأن جماعتي الجماعة الأمة. طيب القاعدة مختلف مع داعش، القاعدة تنظيم بحال داعش، مع أن داعش منشق عن القاعدة، لكن بيحاربوا بعضه. أيهم بقى حامل راية الجهاد في العالم الإسلامي؟ وإنما هذا فساد وصفه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، في كلما قطع قرن خرج قرن. فمسائل الدماء لن تنتهي، لن تنتهي، لن تنتهي. فإذا لم يكن معك فقه في تكييف هذا الواقع، انخرطت فيه وورطت دعوتك فيه، ورطت الدعوة فيه وانخرطت فيه، فلابد أن تعرف هذه الأقسام حتى تضبط منهج أهل السنة، يبقى منهج أهل السنة والجماعة، لا تتنازل عن مسألة فيه، مسألة فيه. لهذه سلاح المقاطعة، حكم العمليات الانتحارية، هذه كلها لابد أن تكون ضابطا حتى لا تتخذها مسلكا. مقاطعة عند سلطان، مقاطعة العامة هذه تكون عند السلطان أمرها إليه، لأنه يستعمله في حيث يكون التأثير أم لا. نعم المقاطعة سلاح، ما أحد يعترض. اللي بيجيب كلام للعلامة السعدي وكلام كذا ويقول لك المقاطعة والمقاطعة السعدي، قال المقاطعة صح المقاطعة، بس الخطاب وابن عثيمين، لكن الخطاب موجه لمين؟ موجه لكريم؟ موجه لمين؟ موجه للسلطان، لأن دي المقاطعة المؤثرة على الكفار، أو مؤثرة علينا إن لم تكن عن طريق السلطان، لأنها أموال الآن حزان المسلمون وبضائع حزان المسلمون، أو أن المسلمين قوامهم على هذه الأمور التي ستفسد دنياهم إذا منعوا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار، وهذا السلاح لم يكن هو المستعمل دائما والذي هو مرفوع ما وضع، وإنما هو من السياسة الشرعية، من السياسة الشرعية التي يراها السلطان إذا رأى أن هذا السلاح مؤثر. مثل ما يرى القتال مؤثر أو الصلح مؤثر أو كذا مؤثر، كذلك المقاطعة مؤثرة أو كذا. أما العمليات هذه الانتحارية فنحن كما قلنا، خذوا 1000 سنة إلا 50 عاما، هاتوا دليلا واحدا صحيحا صريحا من الأدلة الشرعية على جواز قتل المرء لنفسه في جهاد أو في غير جهاد، ما في شيء اسمه اختلف العلماء فيه. كما قلنا ليس قول الرجل بقول المعتبر إلا إذا كان دليله دليلا معتبرا. أقرأ بحث لواحد من الناس في مسألة حكم صلاة الجمعة في البيوت، ويبحث وبيرجح أن ما في جمعة في البيوت، لكن يجعل البحث قائما عليه. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، قول بالمنع وقول الجماهير، وقول بجواز ذلك، وقول الألباني وقول أحمد شاكر وقول ما أدري مين وما أدري من وما أدري، ويرد على هذا القول. أنت بتنحت إيه؟ أسكت يا رجل، أسكت، أنت بتنحت إيه؟ في قول في المسلمين اسمه صلاة في بيوت؟ ما في قول في المسلمين اسمه صلاة جمعة في بيوت، لكن من لم يشترط المسجد حوله هو بفهم على البيت، إذن الذي لا يشترط المسجد إذن يجوز عنده في البيت. لا، في فرق بين مسجد وفرق بين بيت. ليس من لازم عدم اشتراط المسجد الصلاة في البيت، نحت قولا كده الصلاة في البيت قائمة بهذا، قائمة على هذا. ولو قال هذا الألباني كلام مردود، لو قال في البيت مش لا يلزم المسجد، لا يلزم المسجد صح، ونحن مع هذه الشرطية، لا يلزم الجامع هذا المبنى هذا، لكن يلزم الجامع أن يكون المسلمون إذا اجتمعوا في وسط البلد ما عندهم مسجد، مسجد كان عندنا في البلد وهدم المسجد هذا، نصلي الجمعة ولا ما نصلي الجمعة؟ نصلي الجمعة، الجماعة نجتمع في مكان ونصلي في الجمعة والجماعات، فيلزم الجمع. لكن نصلي في البيوت للعذر أو كذا، وعندنا نص واضح حديث ابن عباس في المطر يوم الجمعة صلوا فين؟ في رحالكم. أي صلاة؟ الظهر. نقل ابن منذر إجماع على هذا. لكن هل يلزم من عدم الصلاة في الذي يقول لا يشترط في ذلك المسجد يوم يضع بالمفهوم في البيت؟ ليس البيت محل الجمعة، تسعى إلى بيتك؟ يا أيها الذين أمنوا إذا أدير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعى إلى ذكر الله في بيتك يعني ولا في إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إيه بس هذه الضرورة خلاص سقطت الصلاة، وقد مر هذا بعمر أمة الإسلام في بلدان في أوبئة ومحن مرت على عمر أمة الإسلام لم يكن المسلمون يشهدون الجمعة ولا الجماعات، ما كان فيه، ما كان فيه الجمعة ولا جماعات في عمر أمة الإسلام، وقع هذا كثير. فهذه المسائل بارك الله فيكم مسائل حساسة قوية وخطيرة، ولابد أن تدرس من كتب أهل العلم وبضوابط أهل العلم. مسائل الدماء صعبة، صدق شيخ الإسلام، لا رأي يا إخواني أشر ولا أفسد في أمة الإسلام. أي الزوري والمخالفة إيه؟ ما أدري، ما فهمت برضه. من اللي كفار؟ من اللي قال؟ من اللي قال هم كفار؟ طيب وبعدين لو هم كفار بتقول ايه بقى؟ اختلف عن ايه؟ المخالفة؟ يعني ايه مخالفة؟ مش فاهم. لا اقصد خلاف بين ايه وايه؟ عشان اتصور بس السؤال. يعني الخلاف تقصد بايه؟ المخالفة ايه؟ لا احنا بينا استاذ ابراهيم طرف الممتنع، قلنا اللي بتمتنع عن اداء شعيرة زهرة هؤلاء ليسوا كفار، ده باتفاق الى ان نصل الى القتال طالما انهم غير جاحدين. يعني الاتفاق اذا امتنعوا مجرد الامتناع نفسه ليس كفر، اللهم الا اذا كان الامتناع بمعنى عدم الالتزام، عدم الالتزام الشرعة فدي ردة، لكن منعوا بمعنى المنع فقط منع الاداء ده ليسوا كفار. متى نشأ الخلاف بقى في الكفر؟ طب امتنع في ما يتعلق بقتالهم، لو قاتلوا هل الآن هم كفار أم لا؟ فالجمهور على أنهم ليسوا كفار. طيب وذاب جماعة من أهل العلم إلى أنهم كفار، وهي رواية عند أحمد لكن أربعة على والرواية المقدمة عند أحمد أنهم ليسوا بكفار إذا قاتلوا، لكن مجرد امتناع لا إذا قاتلوا. طيب ليه هنا اختلفوا كفرهم والخوارج لم يختلفوا كفرهم؟ نقول هل الصحابة كفروهم؟ الذي رأى أن الصديق كفرهم عليه أنشأ هذا القول، بيرى أن الصديق عمم الحكم في كلهم، من ارتد ومن منع فيما يتعلق بالتكفير، إنما الصديق عمم الحكم فيما تعلق بالقتال. أما الحكم لا، كما أوضحنا حجة الصديق واستشكال عمر رضي الله عنه مما يدل على الفرق بين المرتدين، فإن عمر ما أشكل عليه قتال المرتدين أبدا ولا كفر المرتدين، إنما أشكل عليه قتال منع الزكاة. ورد الصديق عليه ليس بأدلة الرد بل بأدلة المانح لشعير، ولو كان عندنا مرتدون لا فعل. إنما الخوارج لا، قوم متأولون تأولوا تأويلا وكذا، فقاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك ولم يكفرهم. فده منزع وده منزع، اللي قال بالكفر طيب ده لما أشكل عليه قتال الصديق. ولهذا انتبهوا لمسألة دقيقة، يظن البعض أن من كفر الطائفة الممتنعة كفرهم باللازم من لازم قتاله، فإذا ما قتلوا إلا لأنهم يستحلوا. ونقول الذين كفروهم ما كفروهم باللازم، الذين كفروهم كفروهم لأنهم فهموا أن الصديق رضي الله عنه قاتلهم قتال المرتدين. وفي ألفاظ وبعض العبارات تشكل في قتال الصديق التي قد يفهم منها أنهم فعلا قتلهم قتال المرتدين، مثل ما ذكر وقال لهم لا حتى تشهدوا أن قتلكم في النار وقتلنا في الجنة وكذا وكذا، هذا أشكل. ولأن اسم الرد قد شملهم فقالوا إذن يكونون مرتدين. وعلى كل هذا رد الشافعي رحمه الله تعالى في مبحث دقيق جدا في الأم، ويبين حكم قتال الطائفة وإزالة الاشتباه في هذا، وهذا ما ذكره أيضا كثير من أهل العلم كالخطابي وغيره، من أن اسم الردة شمل، وألمح الشافعي إلى أن الردة هي الرجوع عن الشيء، فإما أن تكون رجوعا عن إسلام فتكون هذه الردة المكفرة، وإما أن تكون رجوعا عن طاعة فتكون هذه الردة غير المكفرة. وإلا اسم الردة قد يشمل من لم يكفر، فتكون الردة هنا ردة لغوية، ولأنه أيضا دخل تحت الاسم من جهة القتال لا من جهة الأحكام. مبحث نفيس وعظيم ودقيق جدا للشافعية رحمه الله تعالى في الأم يبين ذلك. نعم
كلام شيخ الإسلام.
نعم
في الخارج. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم، بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا عن الطاعة والجماعة قال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ولا حقكم من الفيء. ثم أرسل إليهم ابن عباس.
طبعا لو كان هؤلاء كفارا لمنعهم من المساجد ولا منعهم أيضا من الفيء، فدل هذا عنهم ليسوا بكفار. نعم. وأول كلمة قال شيخ الإسلام قال لم يكفرهم علي، ها
لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم.
يبقى هذا نقل عن الصحابة أنهم لم يكفروا الخوارج، وهذا النقل الجزء هذا يكفينا. أما الاجتهاد بقى في النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السون رمية ثم لا يعودون إليه، لا أقتلن لئن أدركتم لقتلهم قتل عاد وقتل عاد قتل كفار، والآن يمرقون الإسلام ثم لا يعودون إليه يدل على كفرهم، كل هذا اجتهاد في مورد إجماع. وأما تأويل فسهل، يمرقون من الإسلام وكذا ثم لا يعودون إليه إسلام السنة وليس إسلام الأصل، ولو كان كذلك لفهم الصحابة ذلك. وثانيا لأن أضربتم لأقتلهم قتل عاد، قتل عاد وليس حكم عاد وإنما القتل وليس الكفر. ولا يعني المشابهة في القتل المشابهة في الحكم، النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا من اتخذ القبور مساجد يكون حكم اليهود والنصارى؟ نعم.
قال ثم أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما فنظرهم فرجع نحو نصر.
طيب نعم.
في موضع آخر
قال
في موضع آخر ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم، إلى أن قال
فهذا يدل على أنهم ليسوا بكفار، كيف يصلون خلف كافر؟ نعم.
إلى أن قال رحمه الله
وفي
تعالى
وفي أيضا الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن غيرهم، ولا يعارض هذا على هجر، ولا يعارض هذا هجر أهل البدع وعدم الصلاة خلفهم كما هو منهج السنة والجماعة، لأن الصلاة خلفهم إذا لم يكن هناك غيره، وترك الصلاة إذا كان هناك غيره، وهكذا. نعم.
إلى أن قال رحمه الله تعالى هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة، وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه.
أيضا يستدل على كفرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء، إذن كفار، لأنهم إذا لم يكونوا كفار فشر منهم من الكفار، فكيف يكونون شر قتلى تحت أديم السماء وليسوا كفارا؟ وهم شر قتلى تحت أديم السماء، ومعروف أن الكفار هم شر قتلى، فهؤلاء لو ما كانوا كفارا لكان يشكل هذا، كيف يكون شر قتلى تحت أديم السماء وليسوا كفارا؟ الجواب شر قتلى تحت أديم السماء من جنسه، ممن استباح الدماء في المسلمين وكذا وكذا، فهم شر قتلى، فطوبى لمن قتله وقتله. جميع الأحاديث مؤولة وتأويل سهل، ليس فيها التعسف، كل هذا يشجعنا عليه يا سيد. لماذا نتأول وبقوة؟ لماذا؟ لأن مبنى الكلام على المحكم، وما المحكم؟ لم يكفروا الصحابة، ومن الذي نقل لنا الأحاديث هذه؟ الصحابة. إذن الصحابة عرفوا أن هذه الأحاديث لا تعارض هذه الأحكام، فهم أفهم الأمة لهذه الأحاديث. لكن إذا أننا كفرناه بموجب هذه الأحاديث معناه تخطئة الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ما لا يقوله أحد. نعم. لكن نقول يرحم الله علماءنا الذين اشتهدوا في هذه المسألة فيما ظهر لهم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى لو البخاري، بعض الصحابة ما في بخاري. نعم.
قال وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه في الحديث الذي رواه أبو أمامة رواه الترمذي وغيره، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم.
أيوة، شوف هذا تأويل ابن تيمية، انتبهوا يا إخواني. شر على المسلمين من إيه؟ من غيرهم، وليس أنهم كفار، وليس يشكل عليك أن الكفار أعظم منه، وفعلا الخوارج الكفار احنا بنأمنهم أكثر من الخوارج، احنا الكفار بنأمنهم في الدماء أكثر من الخوارج. الخوارج معنا من بني جلدتنا وتكلم بألسنتنا وكذا ويؤثرون. شوف رصاصة واحدة ضربت من اليهود على الحدود، الدنيا قامت وما قعدت. طيب دولة بقى يقيمون، يعني يزعمون دولة في سيناء، دولة الخوارج، ويقاتلونهم، وكم كلفت دولتنا في قتالهم؟ فساد. دول شر. نعم.
قال أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضللة. ومع هذا فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين، ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل، بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العدلة.
واضح يا أخواني؟ واضح، هذا كلام شيخ الإسلام واضح جدا. فلهذا لا يعتبر خلاف في الخوارج بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي، نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في الأم وأهل ردتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم كفروا بعد إسلامهم مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم، ومنهم قوم تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الصدقات. فإن قال قائل: ما الذي دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل ردة؟ قال: فهو لسان عربي، فردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر، والارتداد بمنع الحق.
نعم، ومن رجع يعني ردة طاردهم بالكفر لأنها ارتداد عما كانوا عليه، رجوع عما كانوا عليه، وطارة يكون ذلك بالكفر وطارة يكون ذلك بغير الكفر، أي الردة عن الطاعة والاستقامة المطلوبة منه. نعم.
قالوا: من رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا.
تمام. ثم شرع في بيان أحكام الطائفة وأنهم لم يكفروا بذلك الذين قتلهم الصديق. عندك في نفس هذا الموضع موجود في كلام الشافعي رحمة الله عليه، بل نقل. نعم.
قال: وقول عمر لأبي بكر: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسبهم على الله. وقول أبي بكر هذا من حقها، ولو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. معرفة منهما معا بأن
معرفة يعني هذا السياق، معرفة منهما يعني أبي بكر وعمر أن
بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم.
ولا ما يشك في قتال المرتدين، ولا
قال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين.
واضح يا أخواني، واضح يا أخواني، عظيم جدا، جميل أنك أنت مرتبط بالعلماء. إنما الشغل الفردي هذا اللي من تحت بير، أقول إيه، مش بير سلم، يعني في شيء ثاني وتطلع فيه مصنفات وكتب، وهي رؤى يا أخواني أشخاص. بعض الشباب بيقرأ في بعض الكتب اللي هي أيضا تجد تجاه خاص، وأحد الإخوة بيناقشه ويقول له: أنا بكر ده كلام العلماء؟ أهو كلام العلماء، ليه تمنعونا من كلام العلماء؟ هذا كلام العلماء بفهم مين؟ بفهم الجامع. إحنا نريد كلام العلماء بفهم العلماء، مش كلام العلماء بفهم الجامع، يأتي بالنص هذا ويفهمه ويركبه مع النص الآخر ويركبه مع النص الثالث والرابع والخامس وكذا، ويخرج لك في النهاية رأيه المختار. لكن احنا نريد الكلام من كتب المسلمين بأئمة المسلمين، كلام أهل العلم الراسخين، بحيث توزن المسائل وتوزن الأمور، ولا يكون هناك اضطراب ولا اختلاف ولا إلى آخره، تعيش ظهرا على رأي الناس، وما تتضح إن هداك الله بعد 20 سنة إلى أنك كنت على الضلال المبين فتتوب، ده هذا إن وفقك الله، وإلا تستمر على ما أنت عليه. يعني لما نرى رأي الآن يخرج إنه يجوز العزل بغير مفسق بغير مكفر، طب مين اللي طلعوا هذا؟ شوف لما الحزب الرسلاني طلع هذا، عشان أبين لكم قيمة الرجوع لكتب المسلمين. أنا الآن هشام لو أنا أتدين بهذا القول لابد يكون عندي حجة، ما تقوليش الحجة الكتاب والسنة فقط، وهما حجة وكفيان، لكن بفهم سلف الأمة، الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله، وإلا الكتاب والسنة كفيان لكن على مراد الله ومراد رسول الله. طب مراد الله ومراد رسول من أين نعرفه؟ بفهم سلف الأمة. ومن الذي دل على فهم سلف الأمة؟ القرآن والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معنى إذا لم تتنازعوا فالقول قولك، ومن يشقق رسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، معنى أحال على سبيل المؤمنين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أحال على الأمة الوسط فيما تتفق عليه، يبقى بفهم سلف الأمة. طيب أنت يا رسلان من معك قلتم بالعزم غير مكفر إلى يومك هذا، يوم 9 جمادى الأخيرة، ونحن نقول: ما دليلكم؟ ما عندهم دليل إلا أمران، واقعة عين وهي واقعة الملك سعود، ووقائع العين يستدل بها ولا يستدل، يستدل لها ولا يستدل بها. الأمر الثاني ما يقوله الموارد والجويني، وهذا رددناه من قديم، وهم كانوا يردون على الخوارج الأول في وقائع الأعيان لما كانوا يستدلوا بالحسين بن الزبير وكذا، ردهم على وقائع الأعيان معناه وقائع الأعيان صحابة. اثنين، ردوا على من استدل بغيات الأمم والأحكام السلطانية. طب لما وقع جات مسألة العزل استدلوا بوقائع الأعيان واستدلوا بالأحكام السلطانية وغيات الأمم، كيف هذا شيخ إبراهيم؟ يعني تقاتل قوما بسلاح اسمه السلاح الأثري أصحاب الخروج، ولما استدلوا عليك بوقائع الأعيان وكتب الأحكام السلطانية التي لا تعتمد على تقرير سلفية رددت عليه، قلت لا هذه كتب سلفية، بل كتب السلفية تنص على الإجماع على عدم الخروج، ولا وقائع الأعيان معنا وقائع الأعيان صحابة يستدل بها بل يستدل له. طب لما جئت أنت في العزل وقعت فيما كنت تحذر منه فاستدللت بوقائع الأعيان في مقابل الإجماع، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، واستدللت بكتب الأحكام السلطانية غير السلفي مع أنك كنت ترد، عرفتم إخواني قيمة التقيد برجوع كتب السلف؟ ولهذا من أجل هذا أنا سامح بالأجهزة، سامح بالأجهزة اللي كل ينتقي وكل يبحث وكل كذا، حتى تطمئنوا أن هذه مسائل الحمد لله هي مسائل أهل العلم، مش مسائل شخص ولا مسائل فرض ولا مسائل كذا، إنما هذه مسائل أهل العلم، فتطمئنوا. ثم إنه من كان عنده استشكال يجيب، لو في كلام يخالف يجيب، ولو فعلا ظهر أنها في كلام مخالف لنا نرجع، ما بنأجلش بعد خمس دقائق أي شيء نقطة فيه نرجع مباشرة أول بأول. الأخطاء اللي عندنا ما رجعنا عنها ما عرفناه، أي شيء عندنا لو في أخطاء، وأكيد إن في أخطاء ما رجعنا عنها معناه إن إحنا ما رجعناه، ما رجعناه ما عرفناه ما ندري عنه، لكن أي شيء نرجع مباشرة. إنما الأمة يتاجر بدمائها وتاجر بمواقفها وتاجر بدعوتها وتاجر بمنهجها من أجل رؤى، أذا رأي ياسر البرهامي، أذا رأي حسان، أذا رأي عبد المقصود، أذا رأي البغدادي، أذا رأي بن لادن، أذا رأي الظواهري، أذا رأي عمر عبد الرحمن زمان، أذا رأي القرضاوي، أذا رأي سيد قطب، أذا رأي، هذا يعني دمار. أذا رأي أسامة عبد العظيم يأخذ الناس في المسجد ويصلي بهم صلاة ما أنزلها بها من سلطان بالمداومة على ذلك، لا هي هدي النبي ولا كذا، وخارجي كمان لا يرى بيع إلا لقرشي، ويدعو على ضباط الشرطة وعلى هؤلاء في مسألة فض ربعة وكذا، مصيبة. طلع أسامة عبد العظيم ده مش بتاع قرآن والختمات، ده طلع منهج منحرف، وده معروف أصلا من لم يعرف بالسنة والجهاد بها، كل قبلته واضحة وراه أشياء بس علمها من علمها وجهل من جهل. ولاد المسألة مع أسامة عبد العظيم مش مسألة صلاة فقط، لا، ده احنا لما فتشنا في الرجل وجدنا مصائب، وجدنا مصائب، وجدنا مصائب. كما قلت لك شوف ما الإمامة في قريش، ما في إمامة، الدعاء على الضباط والشرطة عينا وكذا وكذا في مسألة الفض، وإلغاء تأثير الأسباب كما هو منهج هؤلاء، ويقول كله بقدر، ده بقدر الله، بقدر ولا مش قدر، بقدر خلاص، يبقى بقدر خلاص. مصيبة هذا الرجل أسامة عبد العظيم، هذا المنحرف مصيبة. أسامة عبد العظيم، سعيد عبد العظيم، عبد العظيم بدوي، كله انحراف، كله انحراف، كله انحراف. يترك هؤلاء لا يسمون، لكن الحمد لله شوف إذا ذكرنا الواحد تكلمنا بالمخالفات مباشرة، مش اللي بطنه واللي كرشه واللي راسه واللي أسود واللي أبيض واللي كذا، لا كل حاجة رد يا رد، ردوا هذا، ردوا هذا، هذا كلام موجود بالأدلة، هذه مقاطع موجودة في أسامة عبد العظيم من سنين عددا، حتى قبل موته، قبل موته أسامة عبد العظيم، قبل موته، وده مقاطع موجودة على عبد العظيم بدوي، وده مقاطع موجودة في سعيد عبد العظيم، ودينا ودنا واحد يرد بدليل إن كنا مخطئين والله نرجع، إنما نتجر بالأمة، الأمة كلأ مباح كده يعني، لكل واحد لسن يجي لسن شوية وفصيح وعنده أسلوب عنده كاميرا بسبعة آلاف جنيه ولا بسبعة وعشرين ألف جنيه ولا كده حسب اللي عنده، يتاجر بالمسلمين، خذ يمينا خذ يسارا. مشكلة، مشكلة ترك الكتب هذه، مشكلة، مشكلة ترك الكتب هذه والرجوع للشافعي وأحمد ومالك وابن تيمية وهذا مشكلة، مشكلة. الله المستعان، الله المستعان. لكن المشكلة دي متوقعة معروفة، يعني مش مشكلة طارئة، دي مشكلة من زمن صراع حق وباطل، يعني ده مشكلة موجودة ومش هتنتهي، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه للاختلاف قول، للإجماع، للاجتماع قول، ولذلك خلقهم للاختلاف ولذلك خلقهم للاجتماع. السلف لهم القولة ولا تعارض، مع أن هذا اختلاف وهذا اجتماع، لا تعارض لانفكاك الجه، ولذلك خلقهم للاختلاف كونا قدر، للاجتماع شارعا. طلب الله منا الاجتماع وقدر الله سابق الاختلاف، يبلغ خلاف بين ولذلك خلقهم للاجتماع ولذلك خلقهم للاختلاف. انتم منتبهين كل هذا الكلام؟ سنأراكم لا تكتبون، اكيد فاهمين صح؟ هذه المسائل مفهومة؟ مفهومة هذه المسائل؟ عموما احنا بنعتمد منهج التلقين، كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر، كتبتم او ما كتبتم، هذا منهج التلقين. احنا ما عندناش واجبات منزلية، احنا عندنا بنخلص الواجبات تحلها في الدرس وبتسمع في الدرس وكل شيء في الدرس، واضح يا اخواني؟ يبقى اذا هذه سنة موجودة كونية الاختلاف، لكن الشرع يطلب منا الاجتماع. فأهل السنة لا يختلفون، ليه؟ كما ذكرنا كلام السمعاني بالأمس، كلام عظيم جدا، تتباعد الأقطار وتتنوع البلدان والأعصار والكلام واحد، لأن الدين واحد ولأن المنبع واحد، ما في اختلاف. كلام أحمد هو كلام مالك، هو كلام الشافعي، هو كلام الصحابة، هو كلام التابعين، وكلام، ولهذا لن يختلف السلفيون بحق في أي عصر، إن كانوا سلفين بحق فلا يختلفون. ليه؟ ليه يا أخواني؟ لأن المنهج واحد والمنهج ما في اختلاف. ومن هنا رد أهل العلم بقوة على من يقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، هذه مصيبة هذه، إذا اختلف السلف في العقيدة فأي شيء اتفقوا عليه؟ إذن ما كانوا أمة واحدة، إذن الصحابة ما كانوا أمة واحدة، لأن أمة واحدة في الاعتقاد، في المنهج، في المشرب، أمة واحدة. فإذا اختلفوا فيها إذن ما عندنا أمة واحدة، لو اختلفنا في العقيدة والصحابة اختلفوا في العقيدة إذن ما عندنا أمة واحدة، عندنا بقى أمتان ثلاثة أربعة خمسة ستة. اطلب أمة تمشي وراه من هذه الأمم. ومن قال من علمائنا إن في اختلاف في العقيدة زي الشيخ العثيمين في بعض المواضع وضعها في مواضع أخرى، لما أجمل هنا فصل قال أما أصول العقيدة فلا، أما في فروع العقيدة فوقع الاختلاف. لهذا نقول إطلاق الشيخ غلط لما جاء في بعض المواضع وقال اختلاف العقيدة، غلط. ومن اللي بيّن هذا الغلط؟ هو الشيخ نفسه. طيب إذا كان هذا في الفروع يبقى ما نقول في العقيدة، لأن العقيدة تشمل الأصول والفروع متعلقة بها، إنما الفروع المتعلقة بهذه هذه من مسائل الاجتهاد ليس مسائل الاعتقاد، فلا تسمى مسألة اعتقاد. مسألة الاعتقاد يعني القلب ينعقد عليها، يجزم بها جزم قاطع، هذه نقول عقيدة. والمسائل الاجتهادية ليست فيها الجزم القاطع. لهذا مثلا الميزان مسألة اعتقاد، نؤمن بالميزان، ميزان حق حقيقي، هذه مسألة اعتقاد يخالف أهل السنة والجماعة فيها أهل البدع. طيب مسألة الميزان واحد ولا متعدد؟ لكل أمة ميزان. الموزون ماذا؟ دي مسألة اجتهاد، لكن الميزان اعتقاد. الرؤية، رؤية الرب عز وجل في الجنة مسألة اعتقاد. مسألة بقى الرؤية المنامية، الرؤية في العرصات، في العرصات هل يراه المؤمنون، هل يراه المؤمنون الكفار، هل يراه المؤمنون الكفار المنافقون، مسألة اجتهادية ليست مسائل اعتقاد. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ نعم. ابن قدامة
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ووجه الأول أي القول بعدم التكفير أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتنبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي صلى
الله عليه وسلم. سبحان الله، كان أصل مبحث هذا إيه؟ ها؟ فضل الصحابة تنقدين في نقل الأحاديث، وأنهم حفظ الله بهم هذه الشريعة الغراء، هذه الشريعة الغراء، فالطعن فيهم حقدا عليهم وتغيظا عليهم كفر والعياذ بالله، والطعن فيهم كما قلنا طعن في الله لما زكاهم، وطعن في رسول الله لما زكاهم ورضيهم، وطعن في الشريعة لأنهم نقلتها، فإذا ما كانوا عدولا فهم غير مأمونين على نقله. يبقى الطعن في الصحابة طعن في الله، طعن في رسول الله، طعن في الشريعة. وجه أنه طعن في الله ورسوله رد التزكيات التي جاءت في الكتاب والسنة، طعن في الشريعة لأن نقلتها، فإذا ما كان نقلتها عدولا فترد. وبالتالي نجد الروافض لا يعتمدون روايات الصحابة، من هنا لم يكن عندهم كتب الأمة، ليس عند الروافض كتب الأمة، إنما عندهم كتبهم هم، كتبهم هم هذه التي عندهم، إنما كتب الأمة ليست عندهم. يعني ما عندهم بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا ترمذي ولا، ما عندهم هذا. نعم. فهذا الحديث رواه تميم بن أوس الدري، هذا الحديث رواه أبو هريرة، هذا الحديث رواه ابن عمر، هذا الحديث رواه ابن عمرو، هذا الحديث رواه ابن عباس، هذا الحديث رواه ابن الزبير، هذا الحديث رواه عائشة، هذا الحديث رواه أنس، هذا الحديث رواه أبو أمامة، هذا الحديث، كل روى روى روى. فحفظت الشريعة بروايات الصحابة رضوان الله عليهم. واعلموا أنه قد نقل الإجماع على أنه لم يسقط ولم يغب حديث واحد متعلق بالشريعة قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في حديث غاب ولا في حديث سقط ولا في حديث خفي عن الأمة بمجموعه أبدا، جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت. هذا الإجماع، يبقى إجماع على أنه لم يغب حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البلاغ في هذه الأمة، لكن قد يعلم البعض الحديث وقد يخفى على البعض. اثنان، الإجماع على أن الأمة لا تجمع على تضعيف صحيح. ثلاثة، الإجماع على أن الأمة لا تجمع على تصحيح ضعيف، لا على تضعيف صحيح ولا على تصحيح ضعيف، الإجماع. أربعة، الإجماع على أن أحدا لم يحصي السنة، ما في أحد أحصى السنة كلها بحيث لا يغيب عنها شيء منها، نقل هذا الشافعي، هذا الإجماع هذا الأخير، شوف كلام الشافعي، ما في أحد أحصى السنة كلها بحيث ما غاب عنه شيء منها، الصديق غاب عنه شيء منها، عمر غاب عنه شيء منها، 5 الإجماع على أن السنة محفوظة تبعا لحفظ القرآن، فلا يمكن أن تغيب السنة ولا شيء منها يتعلق بأحكام، لأنها مبينة لما في القرآن، لأنها مؤسسة لأحكام لم تأتي في القرآن، فيدخل في قول الله إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون حفظ السنة. 6 الإجماع على حفظ فهم الكتاب والسنة، الحفظ الصحيح، وأنه لا يمكن أن يرفع من الأم، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. يبقى الإجماع على الفهم، حفظ الفهم كالإجماع على حفظ النص، إجماع على حفظ الفهم كالإجماع على حفظ النص. 7 الإجماع على أن أحدا ليس حجة في قوله بإطلاق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله رد، بناء على أن كلا يخفى عليه شيء من السنة، وبالتالي قد يخفى عليه شيء من الحق، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا. هذه مسلمات تكون هي الانطلاقة في تصورك وفي بحثك. نعم، من يعدهم عيد هذه الإجماعات؟ لو أنا مثلكم كل هذا بدونه على طول. نعم، كده 3. نعم، 4. الفهم، حفظ الفهم. نعم، مين اللي كملها له؟ أن أحدا لا يحط بالسنة كلها.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: ولسان العربي أوسع الألسنة، أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلم يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العربي كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم ما كان ذهب عليه منها موجودا عند غيره.
نعم نعم نعم. لا، احنا الاجماعات احنا مش بنتكلم احصاء الاجماعات، يعني بنتكلم في باب، يعني باب معين، اجماعات في باب معين، في باب معين، وهو باب ماذا؟ باب مسلمات في الاستدلال فيما يتعلق بالرجوع الى الفهم السلفي والنص السلفي، فهم السلفي والنص السلفي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرجع الإنسان إلى النص بفهمه هو. ولهذا في النص يلزم أن ترجع إلى فهمه عند السلف. طيب، في فهم السلف إذا اتفقوا اللي انتقاد بتقول يا احمد، لا يلزم ان ارجع للنص، انتبهوا، لو ثبت عندي الإجماع، لو ثبت عندي الاتفاق بالفهم السلفي، لا يلزم أن أرجع إلى النص. لا يلزم يعني إيه؟ يعني مش وجوبا، بل يكفيني هذا العلم، لكن الرجوع إلى النص وكذا هذا من باب زيادة العلم ومن باب المعرفة به حتى ينتقل إنسان إلى داعية أو كذا. لكن أعلم أن هذا الفهم السلفي واحد مبنى على النصوص، اثنان لا تخالفه نصوص. إنما إذا جئنا بالنص فالنص إما أن يكون قطعي الدلالة واضح، وإما أن يكون ظني الدلالة، فلا بد من الرجوع إلى فهم السلف حتى يكون فهمي فهما مستقيما صحيحا. لأن الفرق كلها قد اختلفت في فهم النص، في فهم النص. الخوارج فهموا من النص فهم، المرجئة قابلوهم فهموا النص فهم، القدرية فهموا فهما، قابلهم الجبرية فهموا فهما، وهكذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتنبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بانتباه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمسة أشياء هي محل النصيحة، والنصيحة لله عز وجل تكون بالإخلاص لله تعالى والتعبد له محبة وتعظيما، لأن الله عز وجل يتعبد له العبد محبة فيقوم بأوامره طلبا للوصول إلى محبته عز وجل، وتعظيما فينتهي عن محارمه خوفا منه سبحانه وتعالى. ومن النصيحة لله أن يكون الإنسان دائما ذاكرا لربه بقلبه ولسانه وجوارحه، أما القلب فإنه لا حدود لذكره، والإنسان يستطيع أن يذكر.
القسم الأول: النصيحة لله. النصيحة لله، نعم. ما معنى النصيحة لله؟ بعض الناس يشكل عليه هذا. أنصح الله، أنا أنصح الله، لأنك فهمت النصيحة لله يعني تنصح الله. لا، النصيحة لله يعني لا نريد كلمة يعني تكون تنصح لله، يعني ابتغاء وجه الله. النصيحة لله، النصيحة للكتاب. طب تنصح الكتاب ازاي؟ يبقى النصيحة لله، النصيحة للكتاب، النصيحة كذا. النصيحة لله يعني معرفة حق الله، ما الذي يجب علي تجاه حق الله سبحانه وتعالى، لكتابه، الحق المتعلق بالكتاب. يبقى النصيحة لله الحق المتعلق بالله، النصيحة لكتابه الحق المتعلق بالكتاب، النصيحة لرسول الحق المتعلق برسول، وهكذا. نعم. ولهذا قال: ومن النصيحة، طيب، والنصيحة لا تكون بالإخلاص لله تعالى والتعبد له محبة، دي الحق، الحق المتعلق بلا إيه؟ الإخلاص، التعبد له محبة العظيم، لأن المحبة كذا. ومن النصيحة لأن يكون الإنسان ذاكرا ربه بقلبه وجوارحه وكذا. يبقى النصيحة لله معناها معرفة الحق المتعلق بالله سبحانه وتعالى. ما هي الحقوق المتعلقة به؟ ما هي الحقوق المتعلقة بكتاب الله؟ نعم.
قال: والإنسان يستطيع أن يذكر الله بقلبه على كل حال وفي كل ما يشاء وفي كل ما يسمع، لأن في كل شيء لله تعالى آية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه، فيفكر في خلق السماوات والأرض، ويفكر في الليل والنهار، ويفكر في آيات الله من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك، فيحدث هذا ذكرا لله عز وجل في قلبه. ومن النصيحة لله أن تكون غيرته لله
ولهذا حينما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولما يقول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، لابد أن نعلم أخواني أن الذكر أعم من ذكر اللسان، وبالتالي الدين كله يدخل في كلمة الذكر، ذكر الله، كل الدين يدخل في كلمة الذكر. إذا عرفنا أن ذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بسائر الجوارح، فحينما تصلي فالصلاة ذكر، حينما تصوم فالصوم ذكر، حينما تجاهد فالجهاد ذكر. أما إذا اجتمع الذكر مع غيره كان الذكر على حسب ما يفسر به في النص، لكن كذكر عام يدخل فيه ماذا؟ كل الدين. فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون الجوارح. نعم.
قال: ومن النصيحة لله أن تكون غيرته لله فيغار الله عز وجل إذا انتهكت محارمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا.
وأن لا يكون كلمة ابن القيم، أحسنت، لا تكن بارد القلب. من بارد القلب هذا، من بارد القلب هذا ليحتاج أن هو تشعل تحته نور السنة حتى يتحرك. يا شيخ ما حكمه؟ لا تنشغل، لا تنشغل بهذا، تعلم بارك الله فيكم، تعلم، لا تنشغل بهذه الأشياء. أنا أنصح إخواني أن لا يتعلقوا بهذه الأشياء. انظر عيوبك وانظر آفاتك، ورحم الله عبدا شغل بنفسه، عكف على نفسه وصححها، ويأتي بأثار سلفية في محاسبة النفس وليست في كتم الحق، في محاسبة النفس. وهذا الجزء في خلاف؟ ما في خلاف، الجزء في ماذا؟ في بناء نفسي، ما في خلاف. لكن أين نصح أمتي؟ أين ولتكن منكم أمة يدعون؟ أين إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق؟ أين أن هذا أعظم من الضرب بالسيوف؟ أين أن هذا أعظم من صلاة وتلاوة قرآن وتنفل بذلك؟ أين هذا؟ هذا أنفع. يقول أحمد لما قيل له: الرجل يصلي ويصوم كذا أو يتكلم في البدع، قال: هذا أنفع هذا للأمة. فين هذا الجهاد الذي لولا ما عرف؟ يا أخوان، إحنا اللي بنقول هذا لكم عن هؤلاء إنما تعلمناه من العلماء، لو ما وجد علماء قالوه ما عرفنا. يا أخوان، جزاهم الله عنا خير الجزاء، علمونا يا أخوان، لولاهم بعض فضل الله لكنا كالبهائم. فرحم الله علماء الأمة في معاصريها وفي من مضوا ممن قام بهذا الجهد الخاص. يا أخواني، أخص جهد، أخص جهاد، أخص طاعة، أخص غربة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الوصية بالسنة والذب عنها والرد على أهل البدع والأهواء. ولهذا انظر إلى الأسدين: شد الله بك ظهر إلى السنة، وكذا وكذا فيما قلت وفيما فعلت. فعلا يا أخوان، فعلا. شوف شيخ الإسلام لما ترك المرض هذا فرد على الروافض ورد على الفرق، انتفعنا. تخيل لو شيخ الإسلام على منهج من يقول: انشغل بنفسك ورب نفسك وأدب نفسك وعلم نفسك وسكت ولا تتكلم في هذه الأشياء ولا آخره. وإذا سألت في جماعة وطفة كأنما لدغه عقرب، وربما يقيم محاضرة. بعضهم كان معنا عند الشيخ الفوزان، بل أسبق، طبعا أسبق عند الشيخ فوزان منا، وعند الشيخ ابن باز هو أسبق منا، يعني أسبق سعودي هو أسبق منا، ولكن لا أذكره لأنه أنتم يعني لا تعرفون كثيرا، فأحسن الساكن يبقى ساكن إلا إذا دعت الحاجة. ولو قراءة على الشيخ ابن باز رحمه الله، ومع ذلك جاءه سؤال: يا شيخ، ما تقول في سيد قطب؟ إذا مقطع يمكن ربع ساعة، ربع ساعة، تختبروني، تفعلون، تريد كذا، وإن قلت لكم سيد قطب كذا ستقوم كذا، وإذا قلت لكم كذا كذا، وينبغي وينبغي وينبغي. ده سيد قطب، ده مش سلمان العودة ولا صفر مثلا ولا كذا، ده سيد قطب، يعني اللي كفنوا العلماء ودفنوه فرغوا منه خلاص. يعني إذا صليت عليه يبقى صلاة إيه؟ بعد مدة، يعني خلاص فرغ منه، ما يحتاج الكلام هذا الكثير. ما لو سألناك بقى عن صفر وسلمان اللي عندك واللي كانوا من طلبة واللي كانوا يجالسون ابن باز وابن عثيمين وكذا. ابن عثيمين يقول في محاضرة مرة، يقولون سفر مبتدع، يا صفر، ياه، يعني ابن عثيمين ودافع عن صفر في محضره. تخيل بقى لما يكون انت عندك مقطع يقولون هشام مبتدع، ابن عثيمين بقى ما يقول كده: هشام مبتدع، يا هشام، ياه، في تزكية اعلى من هذا؟ ومع ذلك تزكية على ما كان، ولا تبقى حصانة الى ما اليه صار، تزكية على ما علم ومن علم حج على من لم يعلم. نحن لا نفتن في دين الله سبحانه وتعالى. ماذا لو كان إذا كان ابن عثيمين يقول في سفر يا صفر يقولون، فإن عمر بن الخطاب قد أوصى بمن؟ ها؟ بعبد الرحمن قتل علي، أوصى بخيرا قبل أن يكون هو عبد الرحمن. لو علم أحمد ما علمناه لقال مثل ما قلنا. دين الله أقدم من أحمد وأقدم من ابن عثيمين وأقدم. دين الله المتحكم ابن عثيمين حاشاه أن يعرف باطنا عن شخص ثم يدافع عنه، ولهذا عاد الشيخ نفسه في سلمان وصفر وكذا يحذر بعدما ظهرت فتنتهم وخالفوا العلماء وصاروا صفا والعلماء صف آخر. فأنت ليه تمسك سيد قطب وتبكر السائل؟ فبعض الناس يزعمون أنهم على السنة، يعني إذا سألت عن جماعة أو شخص كأنما لدغه عقرب. ليه؟ إما أن تعرف فقل، وإما لا تعرف. سؤالات أبي عيسى الترمذي للبخاري عن الأسماء، سؤالات أبي داود لأحمد عن الأسماء، كم صنف في السؤالات لأحمد، سؤالات لابن المدين، سؤالات لابن معين، سؤالات للبخاري، سؤالات للدارمي، سؤالات. هل أنت على السنة؟ قال له جليس متى كان الناس يسألون عن هذا قبل أن يحدثه؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ فالشيخ الذي يحتاج إلى أن تحمي هذا مشكلة. نعم، فيكون غيرته لله،
فيغار لله عز وجل.
الذي بقى لا يتكلم هذا وكأنما لدغه عقرب، إذا تكلم فيه سترى الوجه الآخر ولا يقول دعوكم 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 اترككم هؤلاء دعوكم. ها؟ إذا تكلم فيه سترى الوجه الآخر. نعم.
قال فيغار لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه أبدا مهما قال الناس فيه، لا ينتقم لنفسه، ولكنه إذا انتهكت محارم الله صار أشد الناس انتقاما ممن ينتهك حرمات الله تعالى. فيغار الإنسان على ربه، فلا يسمع أحدا يسب الله أو يشتم الله أو يستهزئ بالله إلا غار من ذلك وأنكر عليه، حتى ولو رفع أمره لولي الأمر، لأن هذا من النصيحة لله عز وجل.
حتى لو رفع أمره يا ولي الأمر، فلان هذا مفسد، هذا صفر لا توليه، هذا صفر اعزله من الجمعة، هذا سلمان اعزله من الجمعة، هذا عائد ما يصلح. هذه نصيحة، نصيحة. ولهذا نقول الإبلاغ عن أهل البدع والمجرمين نصيحة. لا يرهبكم هؤلاء الحزبيون يا عميل يا جاسوس يا غير ذلك، لا يرهبكم هذا، هذا من الفساد في الأرض، لأني لو أنا سلطان لأتيت به، إما أن يرجع وإما أن يسجن. ترك هذا يفسد ابني، أنا يفسد ابني، لأنه سيكون أستاذة في الجامعة، سيكون أستاذة في المدرسة، سيكون بائعه في المحل، سيكون مديرة في مؤسسة. يخطف ابني أنا، يقول أبوك هذا مرجئ، يقول أبوك هذا كذا، فربما أخذ ابني وعقيدة ابني. فضلا عن أبناء المسلمين، المتوكل لما نصر الله بالسنة بعد ثلاثة خلفاء أراد أن يولي أهل السنة، فأرسل الرجل إلى أحمد بقائمة أسماء، وأحمد يقول هذا لا، هذا لا توليه، هذا كذا. حتى جاء عند يعقوب ابن شيبة قال هذا لا، هذا مبتدع صاحب هوى، لا، وصاحب مصنفات لا يولى صاحب بدعة أبدا. لا نزوجه امرأة فكيف نوليه ولاية، لا نزوجه. إذا استشرت في زواج من امرأة قلت لا تزوجه، فكيف إذا استشرت في ولاية تولي؟ لا، يجب عليك تبلغ كان السلطان يسمع لك بلغ في كل أهله، بلغ، هذه نصيحة واجبة على من قدر عليه، بلغ، ما يرهبك هؤلاء، ده جاسوس، ده بيبلغوا. لو انت مبتدع نبلغ فيك، لو انت مبتدع الضالة نبلغ فيك، سئلنا او لم نسأل. لو السلطان يسمع لنا هذه ترهبنا، هذه من النصيحة للمسلمين، هذه من النصيحة، هذه خير لك ان تسجن ولا يكفر اتباعك، اسكت، فوالله ان لارحم به من ابائه وامهاته. ليه؟ بدل ما تبعك مليون تبعك الف، كفاية اللي تبعوك، يبقى قللنا اوثارك، ولعلك ترجع، لعلك اما تجلس ترجع. فيجب هذا، ما في نصيحة اعظم من نصيحة تمنع لسانا مبتدعا وقلما مبتدعا ومنبرا مبتدعا ومحرابا مبتدعا، ما في اعظم من هذه النصيحة. انصحك في جبنة فاسدة، وانصحك في لحمة تجاوزت التاريخ، وانصح المسلمين في ولا انصح المسلمين في دينهم. يعني تخيلوا انا اراك تقوم بعمل جبن من بودرة البلاط ولا انصح المسلمين، اراك تذبح الكلاب وتقدمها في المطاعم ولا انصح المسلمين. قدموا لي كده على التلفزيون، هذا الرجل كان يرى هؤلاء يذبحون الكلاب في ساحة بيته ومنذ 20 سنة ولا انصح المسلمين، ماذا سيقول الناس فيه؟ الكافر والمسلم هيقول فيه ايه؟ طيب كم واحد مات يعني من الكلاب ديت؟ ناكل الكلاب كام؟ 5 10 20 100 200 واحد مات، نرجو لو ان شاء الله اذا مات ببطنه ولا كذا ان يكون من الشهداء، لكن اذا مات قلبه، نجاسة البدع اعظم من نجاسة الكلاب. لكن لو جئت تقول هذا الكلام قالوا انت كذا وانت كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن النصيحة الله أن يذب عن دين الله تعالى.
فأنا أحتاج واحد يقول لي ما حكم سيد قطب وأعنفه؟ أنا أحتاج، أنا أدرس، مش أحتاج، أنا أدرس سيد قطب، أنا أدرس حسن بنا، أنا أدرس الهضيبي والتلمساني ومهدي عاكف ومحمد بديع، أنا أعرف تاريخ قوم الأسود حتى أحذر الناس، وأعرف تاريخ التبليغ الأسود حتى أحذر الناس. أنا اللي هضع كتاب القول البليغ في جماعة التبليغ للتوجري ودرسه، أنا اللي هضع كتاب المورد العذب الزلال في الرد على جماعة التبليغ والإخوان للنجمي، أنا اللي هضع كتب الشيخ ربيع في الرد على سيد قطب، أنا اللي هضع إن شاء الله، أضع ميراثا أما موت يغرف عني وأنا حي يؤخذ مني، حتى ما أكون مقصرا في نصيحة المسلمين. إنما يقال إذا سئلت عن سيد قطب خطبة عصماء، خطبة، وإذا من ليس من العلم يا شيخ، ليس هذا من العلم، ليس هذا من العلم، يعني ليس من العلم أن أسأل عن الجهم عن الجعد عن كذا، ليس هذا من العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينك. فأنا بسألك حتى أنظر من أخذ ديني عن من؟ مش هذا أساس العلم؟ أنا أخذ العلم من يا شيخ؟ تعلموا من من يا شيخ؟ من من نتعلم؟ كانوا لا يسألون عن الإسلام. أنا في عصر الصحابي الآن، يروي لي أبو هريرة مثل ما يروي لي ابن عباس، مثل ما يروي لي ابن عمر، مثل ما يروي لي عائشة، كل واحد كل ثقة، كلهم عدول. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. طب أنا بسألك يا شيخ، سمي لنا الرجال يا شيخ، تقولي اسكت، اتعلم الأول. أتعلم من هنا يا شيخ؟ أتعلم من من يعني؟ أنا يا شيخ قدام عبد المقصود أتعلم منه؟ وقدامي عمر عبد الرحمن اتعلم منه، وقدامي برهام اتعلم منه، وقدامي محمد حسن اتعلم منه، وقدامي رسلان اتعلم منه، اتعلم من مين يا شيخ؟ انا الان والله العظيم يا اخواني، سنة كم مثلا؟ ممكن 88 89، رأس الاخوان هنا بجوارنا كان، هو كان عضو مجلس شعبي كبير، وهو كان من المفاوضين في سد النهضة ايام مرسي وكذا. والله العظيم يا اخواني، قبل ما سافر السعودية وقبل هذا، والله في بيته انا قلت له انا معك، اهو هات ذراعك كده، خذني من يدي الى مجلس للاخوان المسلمين في مصر اتعلم منه العلم. هذا إخواني الحمد لله قبل سفري فضل الله 89 أو 88. خذ من ذراعي الآن من الآن ها إلى درس يعلم العلم لإخواني في مصر كلها. خذني الله معك. فين العلم هذا؟ فين هذا العلم؟ يبقى سموا لنا رجلكم ليست من العلم. تعلم الأول، تعلم، تعلم يا حمزة، تعلم هذا بدري، تعلم حتى إذا تعلمت عرفت يا حمزة من المحق من المبطل يا حمزة. طيب جيد أهو، يعني حمزة لما يتعلم يعرف المحق المبطل، يبقى أنت أكيد يا شيخي عرفت المحق من المبطل. من هو بقى المعد ومن هو المبطل؟ أما يتعلم حمزة يتكلم، طب أنت تعلمت، تكلم بقى، تكلم. ده تخدير مفعول طويل الأمد، دي حقنة طويلة المفعول، زي حقنة التبليغ، حقنة التبليغ. بعدين نتعلم، خلينا الآن احنا الدعوة كده، بعدين نتعلم، بعدين نتعلم ما جاءت. هذه حقنة طويلة المفعول يا أخوان. وإلا أبسط شيء، أنت تريد أن أتعلم قبل أن أتكلم في الجرح والتعديل، وده حق فعلا، وده حق فعلا، لازم أن نتكلم في الجرح والتعديل بعلم. لكن العلم هذا مو بلازم علم الشفيع والأحمد، علم ما أتكلم فيه. أنا أتكلم في إبراهيم، يبقى لازم يكون عندي علم بإبراهيم، مو بلازم يكون عندي علم بالأمة كلها، علم بإبراهيم. إبراهيم الآن له جار، هذا الجار بيدعوني إلى عرسه وأنا ما أعرفه، فأنا بقول لإبراهيم يا إبراهيم تعالى أنا جاي لكم اليوم بعد الظهر في عرس الأستاذ إبراهيم، الأستاذ محمد جارك، دعيني اليوم. ماذا يتعين على إبراهيم؟ وهذا صوفي محترق، إبراهيم ناقشه كثيرا. إبراهيم ليس من العلماء، إبراهيم أصلا ماسك شركة الكهرباء، إبراهيم هذا ماسك شركة الكهرباء، لا عالم ولا شيء، بس هو يعرف حال هذا الرجل. ها وأنا أروح الآن إلى عرسي وأحضر وكذا وهيستقبلني بالأحضان، ماذا يتعين على إبراهيم الآن؟ قولوا يا أخوان، ها نصيحة بما يعلم. هيقول إبراهيم أنا ناقشت يا شيخ، ده صوفي محترق يا شيخ، ده بيطعن في أهل السنة، يقول ابن عبد الوهاب هذا ودول ما يعرفوش حاجة، العلم ده ما يعرفوش، زي السؤال اللي جاءنا في الفتاوى أمس، الصوفي المحترق اللي بيقول لما الأخ جاب لهم ابن باز وكذا قال له دول ما يعرفوش العلم ده، دول ما يعرفوش حاجة عن هذا العلم. فإبراهيم ناقشه، وإبراهيم ليس شيخ ولا عالم، لكن عالم بحال هذا الرجل، يبقى يتعين عليه ولا لا؟ يتعين عليه. ايوه شيخ، بس الجرح والتعديل لم يتكلم فيه الا ابن المديني واحمد وكذا اللي تكلموا في هذا، العلم ده لا يؤخذ عن اكابر، ابراهيم هذا ليس من اكابر. نقول ونحن قلنا لك خذ علم الجرح والتعديل عن ابراهيم، لما نقول لك خذ علم الجرح والتعديل عن ابراهيم تقول اخطات يا شيخ، ان هذا العلم دين، فانظر عما تاخذين لكم. ابراهيم ليس عالم بعلماء الجرح والتعديل، لكن دي اسمها نصيحه، هذا جرح وتعديل خاص بحال رجل معروف، لا يلزم أن يكون على علم بالجرح والتعديل العام بحيث يكون عالما. فالذين تكلموا في أهل البدع كل أئمة السنة، أما النقاد المعروفون بعلم الجرح والتعديل والرجوع إليه، الترمذي جلس يتعلم من البخاري وهو الإمام، لكن جلس يتعلم من البخاري في كتابه شوف العلل الكبير، من أنفس ما وضع الترمذي رحمة الله عليه، سؤالات البخاري وكلام عن البخاري، وبالبخاري والدارمي تخرج أبو عيسى الترمذي الإمام العلم الذي جامعه لا نظير له، جامع الترمذي لا نظير له، جامع الترمذي لا يقل منزله عن صحيح البخاري من وجه، في الترمذي ما ليس في البخاري، في جامع الترمذي ما ليس في البخاري ولا في مسلم ولا في النسائي ولا في ابي داود ولا في ابن ماجه. ولهذا النظر الكتب السنه يا اخواني السته لابد ان تكون نظره تفحيص، كل امام من هؤلاء الائمه وضع طريقه في التصنيف جددت عطاء بحيث لا تجد له نظيرا في الكتب الاخرى. لكن مما تميز به جامع الترمذي أنه كتاب مشاريع، كتاب مشاريع، مشاريع لا تخرج بأئمة الدنيا بالبخاري والدارمي. وإذا كان الرجل يعرف بمعدن معلمه فإن المعلم يمدح بمعدن طالبه، هذا طالبي، لأنه لو ما أخذ العلم عن معدن النفيس ما كان معدن النفيس. فلما نأتي إلى هذا العلم، روح البخاري، روح الدارمي، روح للنسائي، لما نأتي إلى النصيحة، هذا مبتدع، هذا منحرف، هذا كذا، بحسب ما تعلم، يبقى هذا لا يلزم في ذاك العلم، لكن يلزم العلم الخاص في هذا الباب، العلم بهذا الحال. واضح يا إخواني؟ نعم. هذه غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، هذه غيرة لأعظم ما يغار عليه. يا أخواني، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إن لا أغير منه، والله أغير منه. الله يوصف بالغيرة، الله يوصف بالغيرة، النبي يوصف بالغيرة، المؤمن يوصف بالغيرة، ولكل غيرته التي تليق به، لكن مما يوصف الله به الغيرة، والله أغير منه. وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، غيرة الله على المحارم يا إخوان، والله يحب العبد إذا غار على محارمه. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، لو أنا الآن وأنا ذهب إلى بيتي وجدت بعض الناس مثلا كان يريد أن يحدث زاء في بيت أبو ولدي، فوجدت رجلا، وجدت رجلا قام: لا، ما حدث هذا البيت، إياك، لا، ما يجوز يا جماعة كذا كذا، والله اللي يأتي إلى هذا البيت وكذا أنا واقف له. ورحت وجدت هذا الرجل، هل أنسى له هذا المقام وهو يدافع عن بيتي بحق أو عن ولدي بحق؟ هل أنسى له هذا المقام؟ لأن ده مقام صادق، ده مقام صادق. شوف يا أخوان، غيرة المؤمن: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكم كذبا فعليه كذبه وإياكم صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنك من الناصحين. فهل تنسى له هذه الغيرة؟ لا يمكن تنسى له هذا الموقف أبدا أبدا، الذي يغار عليك لأنه يحبك، إذا كان هذا بحق طبعا، يغار عليك فتقول هذا صادق فعلا. إذا كان هذا لك من شخص، فكيف على دين الله؟ فيا ترى ما وزنك، ما وزنك وما قدرك عند الله بقدر دين الله عندك؟ قدرك عند الله بقدر دين الله عندك، وحدد بقى مقل ومستكثر، مقل ومستكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لله أن يذب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده، فيبطل كيد الكائدين ويرد على الملحدين الذين
من الطرف بقى، عشان يعني نخرجكم من الوجه الساخن هذا، بس بما لا يخرج عن الوجه الساخن هذا. أحد الناس من الدعاة اللي وجهتهم فيها يعني غير واضحة، بيشتكي بعض إخواننا إنه قالوا: أنت عندك بنت اسمها كذا، وأنت عندك كذا. نعم. قال: هؤلاء إيه؟ يبدعونني. بعض البنات في المدارس الصغيرات في الابتدائي، وبالرجوع إلى البنات وجد أنهم فعلا تكلموا في هذا الإيه؟ الرجل، بنت صغيرات. فحتى الصغيرات، وطبعا لهن الحق وكل شيء، بس يعني مش يعني إيه تعجلني الأمر يعني، إنما في نصائح. و إن صار يعني من المنتصحين وكذا يرجى خير، وإلا فلا. فحتى الصغيرات صار هذا الحس الحمد لله موجود. وما ينتقد طبعا، المغرض ينتقد هذا، يقول: شوف حتى عندنا، حتى عندنا احنا بنعلم أولادنا الصغار الجرح والتعديل. من تحب؟ أهل السنة، حب الله، حب الرسول، حب أهل السنة. طب من تبغض؟ أبغض الشيطان، أبغض الكفار، أبغض أهل البدع، أبغض الروافض أبغض كذا، نعم نعلمهم الجرح والتعديل. ولو جاء أحدهم وانت بتسمع مقطع تقول هذا مبتدع، هذا اسمه كذا وده مبتدع، اعرفه مبتدع، هذا مبتدع، ينشأ هذا. ولو ما كانت هذه النشأة موجودة في سلف الأمة لما انبر هؤلاء الصغار حتى ينزلوا ساحة المعارك، بل أولى المعارك بدر، ليقول صبيان صغيران لعبد الرحمن بن عوف: يا عم أين أبو جهل؟ قال: ألك بحاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجته؟ انظر بقى، انظر، هو ده الملخص، كلمة واحدة: بلغنا. مش رأينا، من اللي بلغه؟ من اللي بلغه؟ بلغنا، بلغنا، بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفرق السواد سوادا حتى يموت العجل منه. بلغنا، شوف، بلغنا، بلغنا، لازم ربي بلغنا وحدثنا. أول كلمة علمها المعافى بن عمران لما علم محمود بن عوف قال إيه؟ اكتب حدثنا. دي كلمات التقطها، لأنها دي كلمات منهجية، طريقة تربية، طريقة تربية، طريقة تربية. بلغنا يعني بلغه، مين اللي بلغه؟ مين اللي اتكلم معه في الموضوع ده؟ من الذي تكلم معه في الموضوع هذا؟ أن في هذا يسب أبو جهل يسب النبي، مين هو اللي تكلم؟ مش أب، مش أم، ها؟ والله ولو لم يعقل، أنا أنصح الأمهات كده: الله يصلحك، وهو لسه نازل ويطردع: الله يصلحك يا ولدي، الله يجعلك عالم. هو ما يدري شيء، الله يجعلك عالم، ها، أريد أن تكون عالم، يلا وضحكوا، ها، أريد أن تكون شيخ الأمة. ليه يا أخواني، ليه نستحي من هذا الكلام؟ ليه ما نسمع أبنائنا كلمة سنة، كلمة عالم، كلمة منهج، كلمة كذا؟ أحد أبنائنا لسه مدخلش مدرسة بعد ما انهينا الدورة الثلاثاء الماضي. شوف أنا بسعد والله يا أخواني، بسعد وبقول إن شاء الله إن التكرار بيعلم، وإن الاهتمام بالقضية بيوعيك بها. ولد بينام ورايح وجيدة، حتى الولد اللي واقف في الخلف ده تمام بيلتقطوا أشياء ومحفورة في قلوبهم، وعندي الحاجة تجدها إن شاء الله. فعبد الله ابن أخونا هاني لسه ما دخلش مدرسة، صح يا هاني؟ يعني زي الألباني صغير لسه ما دخلش، لا في سنه في تاني. فبعد ما خلصنا احنا الدورة المغرب يوم هذا أول أمس، بعد ما صليت المغرب فجأة: جزاك الله خير يا شيخ على هذه الدورة الماتعة، جزاك الله خير على هذه الدورة الماتعة، ها؟ الدورة المباركة، هذه الدورة المباركة. أنا عارف إن هو الدورة المباركة دي هيكون حفظ منها كم يعني، مع إنه ليست إشكالات دقيقة يعني، لكن حفظ منها، حفظ 1%. عرف إن في حاجة اسمها دورة علمية، عرف إن في حاجة اسمها كتب، حاجة اسمها علم، حاجة اسمها حلق، حاجة اسمها كذا، هذا مطلوب جيد. احنا قلنا الكلام ده امتى يا اخوان؟ متى قلنا في اعمارنا يا اخوان؟ قلنا متى؟ قلنا متى يا اخوان؟ فحينما ينشأ الصغير على منهج، على سنة وبدعة، على توحيد وشرك، على كتب، على علم، على طريقة، هؤلاء خوارج، لا هؤلاء مبتدعة، لا هؤلاء اهل سنة، هؤلاء، هذا مش منهج تطاول ولا منهج ابدا يا اخوان. هو كما نشأ الصحابة رضوان الله عليهم أبناءهم، نشأوا على هذا، بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بينشأوا على هذا يا أخوان. عبد الله بن الزبير يوم الخندق كان بيقول إيه؟ عبد الله بن الزبير وأسامة بن زيد دخلوهم الحصن مع النساء، كانوا لسه، فكان بعضهم يركب التاني، التاني ده ينحني ويركب ويبص على مين؟ على المسلمين، قولوا يا أبي أنا كنت أراك كنت رايح ذاهب وتعود، كنت أراك. قال: رأيتني؟ فكان يصعد ليرى أبني يقاتل حتى صار هو فارسا من فرسان الإسلام ومن فوارس الإسلام بعد ذلك، يرون أباء في القتال. ولهذا لما رأوا الأباء زالت هيبة القتال، فكانوا يأتون النبي يتنافسون بين يديه: يا رسول الله اقبلني. لا أنت صغير، أنت صغير، ها ربه أنت صغير. قال: يا رسول قبلت فلن تقبلني، والله إني لأسرعه. ليه يا أخوان؟ ليه يا أخوان؟ هيبة القتال ذهبت لأنه رأى أمامه، نشأ في هذه البيئة، نشأ في بيئة يلعب في كتف أبيه نتيجة ضربة غائرة فيه. يضع، هات كلام ابن الزبير، هات ماذا كان يصنع، ها شوف ينشأ. دي ضربة هنا، ودي ضربة هنا، ودي طعنة هنا، ودي رؤية وهو يحمل سيفه ويمشي ويمضي. فنمى الهدف وعلت القضية وسيطر الهم، لهذا حتى يبلغ، ينتظر حتى يبلغ، إنه لا زمن بعيد، إنه لا زمن بعيد. 12 عاما لأسامة بن زيد يرجع إليه النبي، ما تقول في عائشة في محنتها؟ فلا عجب أن الذي يستشار في أخص القضايا هنا، لا عجب أن يولى الجيش وعنده 17 عاما. هو في عجب؟ احنا متعجب يا اخوان، يقول أسامة 17 سنة يقود جيش. ليه يا اخواني؟ السؤال هذا ناتج من حجم تربيتنا، لان احنا بنعتقد ان أسامة 17 عاما هو ابراهيم ابني 17 عام اللي ما يستطيع يختار ثيابه بنفسه ربما، فاحنا بنظن هكذا. لكن لا لا، 17 عاما يعني شاخ، هذا شاخ. ولهذا اخصم من 17 عاما 5 سنوات لأسامة استشاره النبي في شأن عائشة. بالله عليك، في واحد منا بيجلس مع ابنه ب 12 سنة بقول له: يا ابني ناوي يا ابني ابني شقة كده في الدور الثاني وانصب، انت رأيك؟ عايزين نجيب شوية حديد وشوية، مش حد فينا بيعمل كده. انت ايه رأيك يا ابني ناوي اشوف كده شغلة اشتغل عند فلان، ولا عايز اسافر كده اشوف عقد عمل، ايه رأيك يا محمد؟ اظن دي حاجات بقى مش حاجات خاصة، بيستشير أسامة في شأن عائشة، شأن عائشة، شأن عائشة، ده 12 سنة، فطبيعي ان يقود جيش 17 سنة، ده 17 سنة ده يعني شيخ، 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 لأنه قبل 17 سنة قتل أبا جهل صبيان صغيرة. دي كانت التربية بتبدأ قبل الولادة، قبل الولادة مش بعد الولادة، باختيار الأمة الصالحة، بوضع النبتة الصالحة، بالدعاء الصالح: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. إماما، إماما، ما هو تربية فقط، دعوة قبل التربية، قبل ما ترزق الإمام لترجع يكون إماما كان الدعاء واجعلنا المتقين إماما. فيبقى هي بداية مبكرة، بداية مبكرة. ولهذا حينما تبدأ التربية من استقبال الولد قد تأخرت، قد تأخرت. فين الأرض اخترتها؟ الأرض الصالحة، البذرة وضعتها، انت عايز تجمع حصاد كيف وانت لم تختر الأرض ولا النبتة ولا التعاهد ولا الغرض ولا الهدف ولا الأمنية ولا ولا إلى آخره. ومن هنا كان لما بينزل الصحابي من بطن أمه ويذهب إلى النبي وبه يصبح صحابي، شوف اجتماع النبي، صغير كبير هذا صحابي. ولهذا الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ما في سن للاجتماع، كل من اجتمع بالنبي مؤمن به، والصغير حكم حكم به مؤمن. إنما لو أن النبي مات رواية هذا الصحابي هي تأخذ حكم رواية الصحابي ولا المراسيل؟ إنما أن صحابي هو صحابي 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 يأخذون إلى النبي يضع على حجر كده صحابي كده صحابي روايته بقى إذا إنه النبي مات على هذا هتكون رواية صحابي ولا هي من المراسيل ولا ماذا؟ فكانوا أول شيء بعد ما يوضع يرسلون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه التمر، لأن قد لا يجد النبي التمر، مع إيه؟ التمر ليحنكه صلى الله عليه وسلم ويدع له البركة. مش نقول يا أخواني نعلم طلابنا الجرح والتعديل والحس والغيرة علينا؟ يا أخواني نعلم الصغار، الصغار علمهم، الصغار الصغار علمهم، لا تتأخر، فإن القلب لما سبق. ماذا يقول حتى عبارة يا شراقي ابن أبي زيد القيرواني، ابن زيد القيرواني في ضرورة العناية بالأولاد من الصغر حتى يسبق الحق إلى القلب. فإذا سبق الحق إلى القلب، لأنك أنت ممكن تؤجلها اليوم يبقى الشهر القادم، يبقى السنة القادمة، خطف الولد منك. القلب لما سبق فيه طبعة هتحطها وهي بيضاء، إن وضعت الطبعة الفاسدة أثرت، إن وضعت الطبعة الصالحة أثرت. فاسبق إليه قبل أن يسبق باطل إليه. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير.
وبس ده المطلوب
قبله. قال لما قال في سبب تأليف هذه الرسالة: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته.
شوف، ليسبق، ليسبق ها إلى
إلى قلوب إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه.
الله أكبر. يا أخواني، يعني لو عظمت قيمة الدين عندنا بنستوعب هذه الأشياء. إخواني، إخواني التجار، الولد بيتولد في الورشة يا إخوان، الولد بيتولد في المصنع، الولد بيتولد في الأرض. مش انتوا عارفين كده يا إخواني؟ مش عارفين أمهات ولدت وهي بتجني المحصول يا إخواني ولا لا؟ الولد ملقى في الأرض، أرض الآباء، مصنع الأب، مصنع الأب. أعرف أحد التجار الكبار كان لسه ابنه ها يدوبك بينطق بكلمات، يقول سيبه مع الصناعية يتعلم، سيبه يشتموه ويشتموه. طبعا ده غلط، بس هو بيقول كده، ده منهجي. ولا نستغرب، ولا نستغرب أن يولد أبناؤنا في مشاريع أبائهم، لكن نستغرب إذا ولد أبناؤنا في شريعة رب العالمين. بنستغرب، لا الولد نفسية الولد، القرآن إيه بقى ده؟ أنت بتحرم وتحلل الولد، سيبه ياخد طفولته يا أخي، اتق الله يا اخي، انت بتجن عليه، سيبه وياخد طفولته. لكن في حد بينصح في الجانب الثاني؟ في حد بينصح في الجانب الثاني؟ الولد بيولد في الشارع في مشروع ابيه. فلما كان مشروع الصحابه هو الدين، ولد الابناء في مشروع ابائه. صح يا اخوان؟ ده امر ينكر يا اخواني. الاب السائق بيحط ابنه على رجله وبيسوق، ولسوق يلا اعمل. الجزار ابنه معاه، السباك ابنه معاه، وبتبقى امنيته يا ابني انا عاوز تشرب الصنعة، انا يا ابني سايب لك كنز، الصنعة دي صنعة ابوك. لكن الدين ده دين أبانا وأجدادنا، دين النبي، حافظ عليه يا ابني، ده دين، أنا ودي تكون عالم، أنا ودي تكون تحمل هم أمة. يا ابني يا ابني يا ابني، وده معنى يرثني وارث من أهل يعقوب واجعله ربي راضية. يرث ايه يا اخوان؟ ها يرث ايه؟ يرث المال؟ يرث ايه يا اخوان؟ يرث العلم. هذا يرث العلم، يرثني وارث من أهل يعقوب. تمنى الولد ليه؟ ولم أكن بدعاك رب شقية. ثم قال يرثني ويرث من أهل يعقوب واجعله ربي رضية. كان ولا ما كان يا أخواني؟ كان ولا ما كان؟ كان الحمد لله كان. نعم. فيقول شوف فإن ها
قال ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته ومن تحمد لهم عاقبته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كلمة حية، كلمة عظيمة. ها يبقى النصيحة من الصغر بما يناسب. تعلمنا الإيمان قبل القرآن ونحن حزاويرة صغار، يقول جندب صغار. ماذا قال إبراهيم الحاربي مع أحمد؟ ها
كل شيء
هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. أحمد إبراهيم الحاربي، كان إبراهيم الحاربي ده صغير، ها صغير، ما كانش إبراهيم الحاربي الإمام. يوم أن كان يلقي أحمد في قلب هذا، ما كان إبراهيم الحاربي الإمام، كان إبراهيم الحاربي الصغير، هذا صغير صغير. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، لسه غلام كده صغير، غليم كده صغير، هو ألقى في قلوبنا زي ابن عمر. فنظرت فإذا أنا مش ابن عمر الإمام، ابن عمر الصغير هذا الذي صار إماما. إبراهيم الحرب هذا الصغير الذي ألقى إمام، الذي صار إماما. لكن ابن عمر صار إمام كيف؟ وإبراهيم الحرب صار إمام كيف؟ يبقى هنا البداية أخواني، البداية. وهذا التابعي الجليل اللي عنده 3 سنين يفتح عينه ليلا، إذا قال قليلا يفتح عينه يجد خاله قائما يصلي، الإمام العالم، حتى يسبق لكم من فهم دين الله وشرعه وكذا وكذا ما ترجى بركاته، ما ترجى بركاته. وبعدين أنت قد تموت فتسأل عن ولدك، ليه معنى السنة يا رب أنا منتظر يأخذ الابتدائية والإعدادية؟ لا، فاتك. قو أنفسكم عليكم نارا وقدوا الناس والحجارة، لعل هذه الكلمة ينتفع بها إذا كبر. نعم.
ثم قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين.
شوف يا ابني، شوف يا ابني، أعد أعد. وهذا يا أخواني شوفوا، خذوا يا أخواني أدب السلف، وخذوا يا أخواني تعاليم السلف. ما تأخذ يا أخواني من صاحب القلب البارد، احذروا يا أخواني أصحاب القلوب الباردة، احذروا أصحاب القلوب الباردة. خذوا من السلف، أعد العبارة.
ولأعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين.
شوف قلوب المؤمنين، قلوب أولاد المؤمنين، لأن منهم سيكون المجاهدون العلماء. لن يبقى الصغير صغير ولكن سيكبر، لكن على أي شيء يكبر يا إخوان؟ على أي شيء يكبر. ولهذا أعظم مرحلة بيتعب فيها الفلاح ماذا؟ ها يلا شو تفلحون؟ أصعب مرحلة المرحلة الأولى، المرحلة الأولى، النبتة الأولى دي المرحلة. ولهذا تجد الفلاح يحضن زرعة كما تحضن الأمة ولدها، إذا كان صغير مفيش نوم في البيت، مفيش نوم. طيب حتى إذا قويت النبتة خلاص ممكن يتركها بقى، يروح كل يومين 3-4 أسبوع. ليه؟ قوية النبتة، ما يخشى عليها آفة. إنما أهم مرحلة هي المرحلة الأولى هذه، المرحلة الأولى تحتاج إلى تعاهد، تحتاج إلى كذا 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 حتى تقوى. كذلك أيضا مرحلة الطفل التي لا نلتفت إليها، نحن لا نلتفت إلى مرحلة الطفل هذه. نعم.
قال وأولى ما عني.
نعم. تأسيس النبات يعني ده كلمة علمية دي بتاريا تأسيس دي يعني. ها؟ لكن هو اللي احنا سمعناه من أبائنا يعني يقول لك الزرعة زي ابنك، زي ايه، زي الولد الصغير، لازم تتعاهد من الصغر. نعم.
قال وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين.
أولاد المؤمنين. ها؟
ليرسخ فيها.
ليرسخ فيها كما قالوا في المثل، التعليم في الصغر كنقش بالحاجة. ليرسخ، شوف يا أخواني، ليرسخ. يبقى هذا المقطع لابن أبي زيد القيرواني، ها، هذا المقطع يغني عن أكاديميات وجامعات وأبحاث وما أدري تنمية بشرية وما أدري برمجة عصبية وما أدري إيه، ما اللي شغلونا بأسماء ضخمة وفي النهاية تخرج إيه؟ تخرج أنت والآخر، تخرج في النهاية أنت والآخر، تخرج إنسان ما يدري عن الفرق بين الإسلام والكفر، عن الإسلام والكفر. لكن خدها، ده أصول التربية، ده أصول التعليم، ده منهج حضانات ومنهج ابتدائية ومنهج مرحلة أولية، ده منهج، خذوه تعلموه. تعالوا إلى المعلمة أم سفيان الثوري، خريجة ماذا؟ مبعوثة ماذا؟ مستشارة ماذا؟ المرأة العربية الصالحة لما بلغ سفيان أن يطلب العلم ألبسته لبسة العلماء ثم أرسلته وقالت يا بني اطلب العلم، يعني الشرع السلفي، وأنا أكفيك بمغزلي، سأنفق عليك، أغزل وبيع وربيك عشان تكون دكتور قد الدنيا، مهندس قد الدنيا. لا يا أخوان، ليكن عالم. وكان في الدنيا أشهر من الدنيا سفيان الثوري الإمام العلم بمغزل أمه، وفوق ذلك كانت معلمته الأولى. أخواني، نحن لم نلتفت إلى الشيخ الأول في كثير من حياة علمائنا لأنه ليس من الحفاظ ولأنه ليس من الفقهاء، فلهذا لا يترجم لكثير من العلماء بالشيخ الأول. هضم حقه الشيخ الأول، هضم حقه في كثير من تراجم العلماء. تعرفون من الشيخ الأول؟ الأم التي وجهت، ولولاها بعض فضل الله ما توجه. يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها، أو 10 أحاديث فانظر إلى موضعها من قلبك. إن زادتك خشية وكذا وإلا فلا تتعنى. اربط بين كتابة هذه الأحرف وبين الانتفاع بهذه الأحرف. الدرس هذا يا إخواني هو الدين كله، صح؟ اللي هو العلم والعمل. ما هو هذا الدين كله يا إخواني يرجع إلى العلم والعمل، هذه الأحرف. مثل المعافى بن عمران، الولد بيلعب الكرة ووجه، من ابن من أنت يا ولدي؟ الصغير هذا بيلعب الكرة، يعني الكرة جت هنا والولد ججر ياخدها، تعال تعال، ابن من أنت؟ ثم قال إن أباك كان أخا لنا، ابن فلان العالم أبوك كان أخا لنا، كان معنا، حري بك يا ولدي أن تكون مثل أبيك. جزاه الله خيرا، سيكون بذن حسنات إن شاء الله. وأعطاه كلمة، وربما أعطاه الكرة وأعطى معها الكلمة. هل يظن الكلمة ستنبت وتؤتي أكلها؟ عاد إلى بيته قال يا أمي الشيخ هذا قال لي كذا وكذا. قالت صدق يا ولدي. ثم ألبسته لبسة العلماء، قالت روح، صدق الشيخ. وجاء الولد الصغير، المرة هذه ليس بكرته، المرة هذه بدفتره، كراسة، أجلسه المعافى بن عمران ليعطيه الدرس الأول. ما هو الدرس الأول؟ اكتب حدثنا فلان كذا أن أم الدرداء قالت اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا. هو ده علم السلف يا أخوان. يا الله، والله يا أخواني علم السلف، ولذا احنا قلنا مرة يعني لازم نقف عند كانوا يا أخوان، كانوا كذا، كانوا كذا، نجمع هذا مشروع، كانوا ما تركوا شيئا. عمق علم فعلا، هؤلاء أبروا الأمة قلوبا، الصحابة في زمانهم وبعض الصحابة تبعهم في زمانهم وبعض التابعين تبعهم في زمانهم، لا تزال مع السلف، هم أنقى وأطهر وأبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. ما تجد الفهم إلا عند السلف. والله يا أخواني شوف، والله إن علماء السلف ليصلحون لعلماء الحرف حرفه بالقواعد العامة. والله قد تجد الواحد صاحب حرفة وصنعة ولا يحسن التعامل بها ومعها، وقد يكون أكبر التجار ولا يحسن، فيعطيه العالم الأصل العام الضابط الذي قد يجهله صاحب الحرف، لأنه لما استقام دينهم استقامت دنياه. نعم.
ثم قال: إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيه، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها.
وما عليه شوف كلام كبير، صح يا إخوان؟ يعني الكلام ده مع الأولاد الصغار، ده كلام كبير جدا. يعلموا إيه؟ ألف باء. شوف يا ابني قاعد.
قال: وتنبيههم على معالم الديانة.
معالم ديانة، حدود شريعة، ها،
وحدود الشريعة،
ها،
ليراضوا عليها.
يراضوا عليها يعني يروضها، يعني ينشأوا عليها فتصبح لهم ملكة، ها.
وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم.
يا الله. وما عليهم أن تعتقد من دين قلوبهم، حتى تعتقد قلوبهم هذا الدين الصحيح، ها،
وتعمل به جوارحهم.
وتعمل به جوارحهم. نعم.
ثم قال بعدها: فينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم،
يا الله،
ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم.
هذا نأخذه منين؟ علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربهم عليهم أبناء 10. طب هم بلغوا يا أخوان؟ ما بلغوا. ليه يا أخوان؟ لماذا يا أخوان تعليم الأبناء هذا في 7 ثم التوجيه بعناية أبلغ عند 10؟ ليه يا أخوان؟ ها؟ حتى إذا بلغوا وقد روضوا على ماذا؟ روضوا عليه. حتى إذا بلغوا روضوا على هذه. ما تأخذ وقتا لتروضهم على الصلاة إذا بلغ، بل إنك إذا أخرت تعليمه هذه الأشياء الصلاة وكذا إلى أن يبلغ ربما فلت منك. لكن لازم يتعلم من الصغر 7 ثم 10 يشد عليه أكثر، لأن مظنة البلوغ بقى، مظنة البلوغ. نعم.
قال: ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم.
الله أكبر. خلاص يا أحمد، مش كلمة وتسكت يا أحمد. ده يؤخذ كده ويعطى كل وزارات التربية والتعليم في الدنيا كلها. في مزيد عليه يا أخوان؟ هذا كان في مزيد عليه. يعطى الأباء في التربية، يعطى المسؤولين في التعليم، ويعطى كل أحد يا أخوان. دي تربية سلفية ولا داعشية ديت ولا إرهابية؟ هم يسمونها أهل البدع، يسمونها دي تربية الإرهابية. لازم الولد يتعلم بقى الموسيقى والرقص والطبل والمسرح والحفلات وكذا، عشان ينشئ ايه؟ منشرح الصدر، متصالح مع نفسه. انما الكلام ده لان نرب عليه الاولياء، هو ده اللي طلع داعش. لا، اللي طلع داعش الجهل بالكلام ده. واللي طلع داعش كثرة المنكرات فقاموا يقولون نحن حماة الإسلام. ده اللي طلع داعش وغيره. ده اللي طلع داعش. اللي طلع داعش أنهم ما تربوا على هذا الكلام. اللي طلع داعش منكرات. جاءهم الشيطان وقال لابد أن تنكر بيدك. لابد أن تقيم دولة الإسلام والخلافة الشرعية. وغير ذلك من الأسباب. لكن دي الأسباب. دي الأسباب. أنت سبب في داعش أصلا. أنت اللي طلعت داعش. عمال تقول لي مدد يا بدو ما كفرك. وكفرك هيقتلك. عمال تقول له ما فيش فرق بين الإسلام وغيره. ما أنت بتاع داعش أنت. أنت بتحارب داعش. أنت اللي طلع داعش. أنت اللي خرجت داعش أنت. أنت وغيرك وغيرك وغيرك. اللي بتقول الراقصة شهيدة. ما ده اللي طلع داعش. هقول يا ابني طخ. ده عارف دين ده. اضرب خلص الناس من شره. فأنت داعش من وجه آخر. أنت فتيل داعش. كلكم شر. كلكم خوارج. يا صوفي أنت خارجي. يا أشعري أنت خارجي. كلكم خوارج على الشريعة. وده كلام السلف. كله هات يا ابن الأثر. اشتغل. كل أهل الأهواء خوارج. شوف. وكل أهل الأهواء يرون السيف بطرق. والدارمي ذكر أن الله عز وجل ذكر عن المنافقين ومنهم 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 ومنهم. فاختلفت مقولتهم واجتمعوا في التكذيب. وأهل الأهواء اختلفت مقولتهم واجتمعوا في السيف. فكلهم خوارج. مش بنتكلم يعني كلام بنسب به الناس وخلاص. كلام هذا كلام السلف. أهل الأهواء خوارج. من وجه خوارج عن الشريعة والحق. ومن وجه يجتمعون على السيف. وإحنا رأيناه بأعيننا. شفتوه يا أولاد؟ شفتوه؟ شفتوه يا أخواني في 25؟ شفت التبليغ اللي بيقولك ما نرجع بالسياسة؟ نزلوا الميدان. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا الصوفية؟ نزلوا الميدان. ميدان التحرير الصوفية نزلوا فيه. الناس تقول ارحل ارحل وهم يقولوا ارحل 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 على قاعدة الله الله ارحل ارحل. موجود. شوف كله نزل. الصوفي نزل اللي ما نرجع بالسياسة زي ما بيقولوا. والتبليغي نزل اللي ما نرجع بالسياسة بيقول نهيك بقى عن إخواني وكذا. كل نازل صادق السلف ولو لم ينزل أحد. لكن شوفهم بنتحول من علم اليقين إلى عين اليقين. من الذي لم ينزل الميدان؟ طائفة واحدة بس. فقط طائفة واحدة هي التي لم تنزل الميدان. أهل السنة بحق. أهل السنة بحق لم ينزل الميدان. إذن السلف قالوا إيه؟ تختلف مقالتهم لكنهم يجتمعون في السيف.
ها. عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف. وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من يلمزك في الصدقاء إلى آخر الآيات. ثم قال فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار.
طيب هذا هذه عبارة. في عبارة أخرى قول آخر. ها أيوة.
كان أيوب السختياني يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف.
تمام. واضح يا إخواني. دي كلها أثار سلفية. تدفعوا كم؟ دي كلها أثار سلفية. كلها أثار سلفية. كل البدع خوارج. السلف قال رب الأولاد من الصغر على هذا الدين بحدوده ومعالمه بحسب ما تطيقه عقولهم. هذا كلام السلف. مش طالب يسأل عن واحد يطلب علم عليه ولا تقول له اسكت اسكت، تعلم الأول، اسكت اسكت اسكت. هذا شيخ فين؟ هذا طالب عنده 20 سنة أو 30 سنة، لهذا يتعلم من الصغر، من الصغر. يفتح عينه يجد أباه هكذا، يجد أباه هكذا كما نشأ عبد الله الإمام ابن أحمد الإمام، نقل عن أبيه هذا المنهج. وأحمد حدث بمسنده أهله فرواه عنه أهله، وحدث بالمنهج وتربى أبناؤه على هذا المنهج، ومنهم الإمام العلم، العلم الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. نعم.
أثر ابن الزبير.
نعم.
جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عنهما قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
فذكرت ذلك لأبي فقال: ورأيتني يا بني،
ورأيتني يا بني وأنا آخذ فرسي أمر. لأن الزبير من فرسان المسلمين، الزبير حواري رسول الله. نعم. وعبد الله صغير، صبي صغير. نعم.
قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم.
شوف التربية، مش لم يلق بالا. ها، ولد صغير بتكلم؟ لا يا أخواني. ها، شوف ماذا
قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: فداك أبي وأمي.
آه، خذ يا ولدي من العلم، أنت رأيتني على فرسي، خذ يا ولدي من العلم المتعلق بهذه الحادثة، فلقد جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه في هذا اليوم حتى نشأ ابن الزبير. طيب، واللعب اللعب في الكتف ولا
في عمره وقتها؟ قال النووي: وكان ابن 4 سنين.
الله أكبر. النووي
نعم
يقول،
وابن حجر كذلك قال: ابن 4 سنين وأشهر.
اقرأ، ماش عايز حاجة منك، عايزك تنقل السالف عشان إخوانك يسمعوا كلام العلماء.
قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه وهو ابن 4 سنين، فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة، وكان الخندق سنة 4
واعتبر من أول ولد ولد في المدينة المسلمين. طيب، والخندق
كان سنة 4 من الهجرة على الصحيح، فيكون له وقت ضبط،
وقيل 5، يعني 5 وهي الأشهر، ولعلها تكون في أوائل 5 وفي أواخر 4 فيقع مثل هذا النزاع، فتكون في أوائلها 4 سنين. هذه فإذا جيدة يا أحمد، جيدة، جزاك الله خيرا، هذه جيدة. 4 سنين، هذه جميلة، هذه الفائدة أسامة، صح؟ 4 سنين ويعي هذا. ولهذا البخاري بوى في صحيحه باب متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، وذكر حديث محمود بن ربيع: عقلت عن النبي ما جاء في وجهه وأنا ابن 5 من دلو المعلق. فيقول النووي ولأحمد
قال: في هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه ابن 4 سنين، فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة، وكان الخندق سنة 4 من الهجرة على الصحيح، فيكون له وقت ضبطه لهذه القضية دون 4 سنين. وفي هذا رد على ما قاله جمهور المحدثين أنه لا يصح سماع الصبي حتى يبلغ 5 سنين، والصواب صحته متى حصل التمييز وإن كان ابن 4 أو دونها.
دي مسألة متنزع في بين المحدثين. نعم. ابن حجر،
ابن حجر قال ابن حجر رحمه الله تعالى:
لأن ابن الزبير ولادته مشهورة مع الهجر، وهذا كان فين؟ في الخندق، هذا كان في الخندق. إذا احنا نتكلم عن ابن الزبير عند 4 سنوات، يعني ابن 4 سنوات وبتكلم في هذا، وهو مع في حصن النساء وكذا، وهذا كان صغير هو وعمر بن سلمة، ويطأ أحدهما الآخر ابن أربع، شوفه يرى أباه ويرى كذا، ويحدثه أبوه لما أخبره، ألا عجيب، يحدث ابن أربع سنوات أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأبيك أبويه في هذا اليوم. يبقى عرفتم إخواني التربية تبدأ من متى وكيف تكون؟ سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. الله يعلمنا وإياكم إخواني منهج السلف يا رب. وما تكون أنت حبيس شيخ حسب فكرته، تمشي تنشر كلام شيخك وأوراق شيخك في الأكياس السوداء والأكياس الصفراء والحمراء، ها، ونترك المنهج هذا المحيط هذا من الهداية والآثار. يجب يا إخوانا علينا نعتني بهذا. شوف كل ما نفتح ملف نلاقي خير، كل ما يفتح يا عبد الله ملف نلاقي خير خير. شوف أدي ترجمة ابن الزبير أو سن ابن الزبير، زاد الأثر عظمة وتأكيدا، تأكيد، مش ابن 10 سنين، مش ابن 8 سنين. فلما إذا ينزل المعركة يا إخواني بعد ذلك يقول أين أبو جهل، يبقى شاخ. لكن إحنا بنحسبه بإيه يا إخوان؟ بحساباتنا إحنا، بننظر في الصحابة في أسنانهم أبناءنا، ونعتقد أن الصحابة على ما عليه أبناؤنا في الإدراك العلماء بيتكلموا في سماع الصغير. متى يصح؟ لأن في عندنا سماع وتحمل، في عندنا أداء. الأداء يلزم فيه البلوغ، إنما التحمل السماع يلزم فيه التمييز. والصحيح أنه لا سن فيه محدد يرجع إليه، وإنما لما ذكر السلف هذا 5 وهذا 4 هذا كذا بحسب الوقائع. والصحيح ما ذكره النووي هنا أن الأمر يرجع فيه إلى التمييز. ما تميز، قد يميز ابن 5 ما لم يميز ابن 7، قد يميز ابن 4 ما لم يميز ابن 6. فالعبرة هنا بالتمييز، لكن السماع والتحمل لا يلزم فيه لا البلوغ ولا الإسلام. فقد يتحمل الكافر ثم يؤدي بعد إسلامه، فهل يقبل أداؤه لما تحمله وهو كافر؟ الجواب نعم. وأورد في ذلك حديث جبير المطعم لما كان كافرا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور وكذا. طيب الأمر الثاني الأداء، الأداء يلزم فيه البلوغ، الأداء يلزم فيه الإسلام، يلزم فيه كذا، لكن التحمل غير. التحمل وهو صغير، التحمل وهو كافر، كل هذا يصح. طب حد الصغير ما هو؟ حد الصغير هذا التمييز. وذكر ابن الصلاح في مقدمته مبحثا طويلا في هذا، والبخاري اختصر بهذه العنوانة متى يصح سماع الصغير، وقال متى، لأن الأمر ما في جزم، ما في جزم. لهذا أورد بصيغة السؤال، لأن البخاري إذا المسألة فيها خلاف ولم يكن عنده شيء يعني يقطع به يريده بصيغة السؤال. نعم.
قال ابن حجر قال فيه صحة سماع الصغير، وأنه لا يتوقف على 4 أو 5. أيوة. لأن ابن الزبير كان يومئذ ابن 2 وأشهر أو 3 وأشهر بحسب الاختلاف في وقت مولده وفي تاريخ الخندق. فإذا قلنا إنه ولد في أول 1 من الهجرة وكانت الخندق 5، فيكون ابن 4 وأشهر. وإن قلنا ولد 2 وكانت الخندق 4، فيكون ابن 2 وأشهر. وإن
لكن هذا يبعد، هذا يبعد. ابن 2 ما يطأ على الظهر وينظر كذا، ما يصل إلى هذه. نعم.
وإن عجلنا إحداهما وأخرنا الأخرى فيكون ابن 3 سنين وأشهر.
نعم. المهم أنه محصور بين هذا، بين 4، بداية 5 وهكذا. يعني إذا دخل في 5 بأشهر يقال 5، أو إذا كان في 4 يقال 4. يعني المهم أنه دائر بين هذا وإيه وذاك، ولكن لا يؤخذ من هذا سن معين نقول متى يصح سماع الصغير، إنما تختلف وقائع الأعيان في هذا. هذا محمود بن ربيع يقول أنا ابن 5، وكأن البخاري يميل إلى هذا، لكن الصحيح التمييز، الصحيح هو التمييز، وأنه لا سن في ذلك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لله أن يذب عن دين الله تعالى.
يبقى من النصيحة، انتبه انتبه، فيغار الإنسان الأول قبلها، عشان بس نربط بين هذه والتي تليها في بيان منهج العثيمين. حينما يصاب ابن عثيمين بالطالب البارد القلب الذي يقول شيخنا 7000 ساعة أو ما أدري إيه ما في ذكر لأحد، يأتي ساعة ولا يأتي ما أدري إيه، ها؟ أنا ما لي دخل لذكر 100 ولا 200، أنا لي دخل بقاعدة، أنا لي دخل بمنهج العثيمين. هذا أجهل الناس بابن عثيمين، فيغار الإنسان لربه، فلا يسمع أحدا يسب الله أو يشتم الله أو يستهزئ بالله إلا غار من ذلك، أو يبتدع في دين الله إلا غار من ذلك وأنكر عليه، حتى ولو رفع أمره إلى ولي الأمر، لأن هذا من نصيحة لله. ومن النصيحة لله أن يذب عن دين الله الذي شرعه لعباد، ها أهو ده من النصيحة، فيبطل كيد الكائدين ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه قيود تقيد الناس عن حريتهم. والحقيقة أن الدين قيود وحرية، لأن الإنسان يتقيد لله عز وجل وبالله وفي دين الله، من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان وفي خطوات الشيطان، لأن النفس همامة دائمة فلا تسكن نفس أحد أبدا. ولهذا أصدق الأسماء إيه؟ حارث وهمام. ودائما أقول لكم أنا كنت جاهل في حارث وهمام، هذا سميت ابني حارث وهمام، فاتوا مني هذه، ها؟ كنت أظن أن هذا في استحباب تسمية حارث وهمام، أصدقها فظننتها من الصدق، يعني اللي هو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمسها. فبعد ذلك سليت نفسي بالحارث، لأنه الحارث بن هشام هذا الصحابي الجليل، بس همام ملك معه، وأنا ما أحب أن أسمي اسما لا مخرج لي فيه. ولذا نقول لكم إن رزقنا الله بولدا نسميه أبو سفيان إن شاء الله، أبو سفيان إن شاء الله إن رزقنا الله، نسأل أن نرزق. ومن النص قال: لأن النفس همامة دائما فلا تسكن نفس أحد أبدا، بل لابد أن تكون له همم في أي شيء، إما في خير وإما في شر. ده نفسك كإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وما أحسن قول ابن القيم في النونية حيث قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. لابد للقلب من مألوه، فإن لم يكن مألوهك الله كان مألوهك على حسب الدرهم، الدينار، الصنم، أيا كانت الأنداد، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. هربوا من الرق الذي خلق له وعبادة الله، قال الله تعالى: وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكنهم هربوا من هذا الرق الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلى رق النفس والشيطان. والنفس نعوذ بالله من شرها تسترق الإنسان وتملى عليه الهوى فيكون خاضعا لهواها، وإذا غلب الهوى زال العقل. قاعدة قاعدة: وإذا غلب الهوى زال العقل، وإذا غلب الهوى زال العقل. التعصب يعمي ويصم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. سكراني سكراني، تقسيم السكر، سكراني سكر هوى وسكر مدامة الخمر، سكراني سكر هوى وسكر مدامة، فمتى إفاقة من به سكراني. إذا اجتمع بقى عليك الأمرين، فأنت من ناحية عندك سكر مدامة ومن ناحية عندك سكر هوى، أشرهما يا إخوان سكر الهوى، عنه يتفرع سكر المدامة. سكر الهوى أعم بقى، أعم من كل هذه، عام كل لك هوى في شهوة، لك هوى في شبهة، عام. سكراني، ها، سكره هوى وسكره مدامة، فمتى إفاقة من به سكراني؟ متى يصف شخصا يشرب الخمر والعياذ بالله فيقول إن فيه سكران، سكر الهوى وسكر المدامة، فمتى إفاقة من به سكراني؟ وواضح أن هذا لا ترجى له إفاقة. فالحاصل أن الإنسان يتعبد لله عز وجل لا للنفس ولا للشيطان. ولهذا احنا نبهنا على قاعدة من قبل، حتى أنواع العبودية لا تجعلها لحظ النفس، يعني لكي يكثر مالك، يعني لكي يصلح لأولادك مثلا فلا كذا، أو يحفظ أولادك من الجن أو من ابن، اقرأ يا ابن الأذكار وانت طالع خوفا إن سيارة تضربه ولا مثلا يؤذى. لا، عبادة الأول عبادة، يتعبد وهذا تبع. وطلب الغرض الدنيوي هذا أو الغرض هذا مع عمل الآخرة في قاعدة جيدة يا إخوان، فيه قاعدة جيدة حتى نعرف محل كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تبويب كتاب التوحيد، إن من أراد بعمل آخرة الدنيا دنيا، نقول إذا ورد الدليل بشيء من هذه الأمور الدنيوية وكذا مع العمل الأخروي فطلبوه بالتبع له غير مذموم، لأن الشرع نفسه دل على هذا. الشرع إيه؟ دل على هذا، دل على أنك لو فعلت كذا وكذا حصل كذا وكذا. اللهم أعطه منفقا خلفا وأعطه مسكا تلفا وما أنفقت من خير فهو يخلفه، وما يحصل من هذا. فلو أنك طلبت ما جاء به الشرع مع التعبد لله سبحانه وتعالى فهذا مشروع. ليه؟ لأن الشرع جعل من ثمار هذا الذكر هذا الأمر. طيب، وأما ما لم يرد معه شيء من هذا فاجعل العمل له سبحانه وتعالى فقط. فمن جعل هذا العمل لدنيا محضة فليس له أجر، ليس له أجر. وهذا الذي أراد بعمل الآخرة أو عمل الطاعة الدنيا، الدنيا. أنا مثلا أتعبد لكي أشفى من المرض بس، فيش عبادة. أنا أتعبد لكي يتسع رزقي بس، ليس عبادة، هذا لا يجوز. لكن أنا أتعبد لله عز وجل ثم بوجود هذا الأمر الذي يحصل من الشرع بما هو مكافأة فهذا يكون محمودا. تأتي امرأتك وتسمي الله حتى لا يضرك الشيطان، لكن الأول تتعبد الله، طب والثاني حصانة من الشيطان، فإنه لن يضره الشيطان أبدا. فإذا عندنا أمران، عمل الأخرة الخالص لا ترجو به شيئا من الدنيا. طيب، اثنين، لو عملت للدنيا المحضة ما حصلت شيئا ولا لك أجر. تعلم للشهادة، كن إمام وخطيب وكذا وموظف عشان يترك يستطيع ينفق على أولاده ويترك لهم معاش وما أدري إيه فقط، وما أراد الدعوة إلى الله، فهذا مذموم. لكن تعلم ليكون إماما خطيبا ينفع الناس، وأيضا في نفس الوقت يجد عملا يعف به نفسه وأولاده وكذا، فهذا لا بأس ولا حرج، هذا تبع ما في مشكلة. وللشيخ صالح على الشيخ تقسيم جيد في هذا الباب، تجده في من أراد بعمل الأخرة الدنيا، لأن ابن عباس بوب بابين متوالين، منهما يتعلق بالرياء وكذا، ومنهما يتعلق بإرادة عمل الأخرة الدنيا. أما الأول فمذموم، وأما الثاني فعلى التفصيل المذكور. نعم.
قال
نعم، زي التعبد زي الصوم من أجل الحمية، يعني يقول أدنى بصورة 2.5 والحمية. لو أراد الحمية فقط ما في أجر، لكن لو صام تعبدا لله عز وجل ثم أيضا طلب لصحة تكون نتيجة هذا، ما في مشكلة، هذا مما يسامح فيه، بس يكون هذا تابعا. إنما الأصل التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال إيه؟ يعني شيخ فوزان يقول سئل عن مسألة الطواف بالبيت من أجل الطواف والحمية، يعني كمان يبقى كده إيه؟ عدد لفات يعني هذا، فيقول يعني أخونا علاء نقل عنه، لكن يعني لو تجينا بالفتوى مكتوبة أفضل. نعم. فيقول يعني هذا جيد، هذا جيد متى؟ لو كان قصده التعبد لله بالطواف، ده التعبد الحامل لي هو التعبد لله سبحانه وتعالى، ثم هذا يكون تبعا ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن لو كان هذا هو الذي حملني على الطواف فلا. نعم.
كلام الشيخ صالح. قال رحمه الله تعالى: والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين. القسم الأول أن يكون العمل
البابين إيه؟ البابين الأول، أسماء البابين، لأن ابن عبد الوهاب يا أخوانا كان قمة الدقة في التبويب هذا، ولهذا صدق من قال إن الذي صنف هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد، وإن لم يكن رجلا واحدا لكن فعلا على المنهجين، يعني بوب بابين، باب يتعلق بالرياء وباب يتعلق بمشاركة عمل الدنيا لعمل الأخير. نعم.
قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
نعم، إرادة بعمله الدنيا. والثاني
قبله ما جاء في الرياء. نعم.
لا، اللي بعديه،
اللي بعد من أطاع العلماء والأمراء.
لا 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 لا, لا, لا. بابين متواليين. هات هات. قال باب، هات التبويب، هات الفهرس، ما تعلق بالرياء ده باب، وما تعلق به ما رضى بعمل الدنيا، يعني بابين. قال باب الرياء وباب ايه؟
قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
تمام. ها.
قال: والأعمال التي يعملها العبد.
لا، باب، اقرأ الباب اللي قبله والباب اللي بعده خلاص عشان بس ما نضيعش الوقت.
باب ما جاء في الرياء.
طيب هذا واحد.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من أطاع العلماء.
بس خلاص، يبقى هو هذا باب الرياء، تعلق بالرياء، وباب من أراد بعمله إيه؟ عمل آخرتي الدنيا. قد يظن الظان أن هذا من الرياء، لا، فيها التفصيل. الأول هذا شرك محض لأنه يرجو محمدة الناس. الثاني بقى فيه التفصيل، عندك عمل لكن تريد به الدنيا، ما تريد به وهو طاعة مما يعمل الآخرة، لكن أردت به دنيا، ينظر بقى في التفصيل، هذه الدنيا دي تبع أو مستقل، هل هذه الدنيا مشروعة ولا ممنوعة، ففيها التفصيل. إنما الرياء ما فيه تفصيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين. القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده لم يرد ثواب الآخرة، ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغب الشارع فيه بذكر ثواب الدنيا، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا
لأن ده طاعة محض، ما جاء في النصوص فيه شيء من الدنيا. نعم.
ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك، ذلك الشرك. والقسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثواب لها في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل، ولم يستحضر الثواب الأخروي فإنه داخل في الوعيد، فهو من أنواع هذا الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا له رغبة فيما عند الله.
أعد يقول في الحكم فهذا النوع،
قال فهذا من أنواع هذا الشرك.
قبلها الثاني من أحب أن يبسط له في رزقه،
قال فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي فإنه داخل في الوعيد فهو من أنواع هذا الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة ويهرب من النار واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا فإنه لا بأس بذلك، لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحظ عليه.
نعم، اللي هو مثل من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أجله، فإذا أراد هذا تبعا ما في بأس، ما في بأس. نعم، هذا من الشرك، أرضى به الدنيا فقط، أرضى به الدنيا فقط. نعم،
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، تقول السائلة أنا أصوم الأحد والاثنين ثم الأربعاء والخميس وهكذا على هذا الحال حبا للتطوع وحبا للتقليل من الأكل وخوفا من السمنة، فما الحكم؟ أجاب لا بأس الحمد لله خير هذا، وإذا اقتصرت على الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من كل شهر هذا كله طيب، ومن صام ما شاء من الدهر فلا بأس، لكن لا يزيد على أن يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ومن النصيحة لله عز وجل أن يكون باثا دين الله في عباد الله، لأن هذا مقام الرسل كلهم.
الله أكبر يا أخوان، شوف شوف ابن عثيمين رحمة الله عليه من النصيحة له، شوف الثلاث فوائد متوالية. ها شوف يا أخوان فوائد متوالية، واحد الغيرة على دين الله، طب اثنان الذب عن دين الله، طب ثلاثة البث لدين الله، هذا الذي أرادوا أن يصدروه صدروه للأمة على أن هذا لا جرح ولا تعديل ولا هم كده أخوان. ابن عثيمين ما ذكر ولا عند جرح تعديل، والفوزان قال مات علم جرح والتعديل، وابن باز الهادئ الطيب اللي ما عند جرح وتعديل ما فل هذا المدخل دول، ربيع ابن هادي وزيد المدخلي وكل دول المجموعة دي، هي دي بس اللي عندهم جرح وتعديل، دول على خلاف علمائنا هكذا يزعمون ويقررون ويؤكدون، هذا كذب وزور. يبقى الغير على دين الله، الذب عن دين الله، البث لدين الله في عباده، لأن هذا مقام الرسل كلهم، فهم دعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى عنهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، شوف في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقول تعالى فمنهم أي من الأمة التي بعث فيها الرسول، نسأل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكتابه نقف عندها.